في مثل هذا اليوم من سنة
1833
ثنية صديق عظيم،
هو الصديق صاروخين الذي نصره
بالروسي يقولوا صاروخين صاروخين
أو كيروخين، هو اترهب في ديه تابع قرية في اقليم كريستيك اسمها صاروخ أو كيروخ. هو صحيح
لكن كتبته في الحقيقة سيرة مجيدة
وشابه إلى حد بعيد سيرة الديسير رهبانة للمصريين، وبالأخص في تشابه كبير لما نعرف كتبته زي كتبته سيرة القديس الغابة كلمة الثاني، وبرضه هو مش بعيد أوي، يعني هو
ثمانية ألف ثمانية ثلاثة وثلاثين يعني
157 سنة بالضبط. مصادر السيرة بتاعته يعني في كذا كتاب طلع عنه بالروسي مترجمه كتب في لغات كتير طلع عنه، لكن كلها
مصدرها جميع الكتب فرض، كان فيه شوية أوراق كثيرة وكراسات وفواتير وعقود ملكية وجوابات
بتاعة واحد اسمه
نيكولاس موتوفيلو، ده كان ثري روسي مراته بنت أخ راهبة في دير راهبات كان بيشرف عليه الأب سيرافيم، كان هو الأب الروحي للدير، كان اسمه دير ديفيفو، دير راهبات ديفيفو. ديفيفو دي قرية تبعد حوالي 8 كيلو عن صاروخ اللي كان فيها، في غابة صاروخ كان متوحد الأب سيرافيم، ودير صاروخ بعيد عن الغابة كده. نيكولاس موتوفيلو ده قبل ما يتنية ادى
الطرد اللي فيه الورق الكتير ده للراهبة اللي عملت مراته في دير بيبيفو،
والراهبة ما ادتش الموضوع أهمية فحطت الطرد في الصندلة بتاعت الدير، اتملى زبل حمام وتراب، وقبل ما يحسها تذكرت الطرد. ففي كاتب صحفي اسمه سيرج نيلوس، سيرج يعني سيرجيوس يعني، واسم سيرجيوس ده اسم لامع في القديسة في الكنيسة الروسية، يعني مثلا لغاية النهاردة الروس يسموا سيرجيوس يعني. ف سيرج نيلوس ده أما أخذ طرد الورق ده أصيب بخيبة أمل، أول ما بيدور لقى معظمه جوابات وعقود ملكية بتاعت نيكولاس موتوفيلو وأوراق مش مهمة يعني. وبعدين في ليلة من الليالي بقى ينادي روح الأب السرافين يقول له يا أب السرافين بقى معقول إن الأوراق كلها تكون تحتوي على أشياء ملهاش قيمة؟ وما فين شفتك؟ ده نيكولاس موتوفيلو في الآخر بيسمي نفسه الخادم الصغير للأب السرافين، وكان معروف إن نيكولاس كتب سيرة الأب السرافين يعني بخط إيده. وبعد ما ناجى روح الأب سيرافيم في الصبح جاب طرد الورق ده وقعد يقلب فيه، لقى فيه كراسة طب نيكولا موتوفيلو في نفسه مسودة كتاب في سيرة القديس سراطين، قعد طول اليوم يفسر في الكلام لأن بخط اليد وجد صعوبة شوية، لكن قعد طول اليوم يفسر لغاية ما أرى الكتاب أو المسودة كلها تحت. وبعدين وقعت عينيه على عبارة قالها الأب سراطين لموتوفيلو، قال له أنا متأكد أن نعمة ربنا هتساعدك على حفظ القصص اللي أنا حكيتها لك كلها، لأنها هتنتقل منك للعالم كله. وفعلا سيرة القديس سرافيم موجودة النهاردة في كل العالم بلغات مختلفة، والنبوة دي اللي هو قالها الأب سرافيم فعلا تحققت، إنه سيرته انتشرت من المخطوط بتاع نيكولا موتوفيلو للعالم. بعد كده اختار في ذاك الوقت سير جميلوس ده حديث الأرض سرافيم مع موتوفيلو، الحديث ده اسمه الروح القدس غاية الحياة المسيحية، يعني غاية الحياة المسيحية هي اقتناء الروح القدس، ونشره في مجلة موسكو جورنال في 19 يوليو سنة 1903. في نفس الوقت ده يوليو 1903 كان مضى على نياحة الأب سرافيم 70 سنة، وكانت الكنيسة الروسية اعترفت رسميا بقداسة الأب سرافيم وضافوا اسمه لمجمع القديسين وبقى اسمه القديس سرافيم صاروفسكي، يعني الذي من صليب. القديس سرافيم كان اسمه الأول لما اتولد بروكور، بروكور ده نلاقيه في العهد الجديد أعمال الرسل أصحاح 6 إنه أحد الشمامسة 7، هو اسم يوناني، بروكورس يعني أول الصف، برو يعني قبل، كورس والكورس أو الكرة يعني هو المتقدم في الصف. بروكور اتولد سنة 1759، أبوه كان من عيلة اسمها عيلة موشنين، وكان مقاول مباني في مدينة كيرسكتي، وعلاه على انه مقاول مباني كان عنده مصنع طوب، يعني العملين مكملين لبعض. أما اتولد بروكور ابنه كان الأب سنه حوالي 40 سنة، بعد ولادة بروكور بوقت قصير توفي الأب وساب أرملة معاها 3 أولاد أصغرهم بروكور، له أخ كبير وأخت. الأرملة تولت تربية الأطفال 3، وهي كانت ست تقية وذكية ومحسنة، زوجها قبل ما يتوفى كان بينفذ كنيسة في نفس كنيسة الدين، فهي تولت انها تكمل تنفيذ الكنيسة بنفسها، وكانت كفء للعمل ده، وكانت تروح الكنيسة وتاخد معها ايه بروكور الصغير. في يوم من الأيام وكان عنده 7 سنوات بروكور طلع في البرج بتاع الكنيسة المنارة، وطبعا لسه صغير ما يقدرش الخطر، فخطى خطوة طائشة فوقع من الايه من البرج. العجيب انه لم يصاب بأي أذى،
ونزل سليم. في ذاك الوقت كان معدي واحد من رجال الله وشهد الايه حادثة سقوط الطفل ده ولاحظ ان الولد سليم مفيش اي ليه اي اصابة, فراح تنبأ عنه وقال لامه ابنك ده ربنا نجاه عشان يطلع قديس. في سن 10 سنوات اصابه مرض مزمن جعله طريق الفراش وقطع المدرسة, العلاج مش مجدي. وفي ليلة هو نايم على السرير امه سمعت بيتكلم زي ما يكون مع حد تاني, فبعد ما خلص كلام طيب كنت بتتكلم بتقول ايه كنت بتخطرك كنت بتعمل ايه, قال لها لا ده الست العذراء ظهرت لي وعرفتني انها تشفيني. استبشرت الام خير. وبعد ايام مر موكب كانوا متعودين في الكرتل دي يمروا بالجيكونة تحت الست العذراء وكان يسموها جيكونة العجائبية, لأنه قبل كده مرت كرسي حديد بحروب وأزمات وكانوا الناس من الخوف والضيق يهرعوا للكنيسة ويصلوا أمام الإيقونة وكان معجزات كتير إيه تحصل, فسموها الإيقونة العجائبية وتعودوا أنهم تكريما للست العذراء أنهم في أوقات معينة يلفوا بالإيقونة شوارع كرسي مش كبيرة يعني مدينة صغيرة فيها مباني مش عالية لكن تمتاز بأنها فيها كنائس كتير وألوان زاهية كتير في البيوت ومشمسة, مدينة هادية صغيرة. فلما الأم سمعت أن الموكب مارس بالأيقونة العجيبية للست العذراء راحت شالت ابنها وقالت يلا تعالى, وطلعوا في الشارع وانتظروا لما الأيقونة تعدي وقالت قلنا تعدي استغيث بالست العذراء اطلب ايه شفعت عشان تشفيه. وحدث فعلا ان مجرد ما مرت الإيقونة والطفل بركوردة هو 10 سنوات طلب شفاعة الست العذراء شوفي ليه الحال بقاش فيه اي مرض. من بعدها على طول بقى الكتاب المقدس هو الكتاب المفضل عنده, يعني المعجزة تركت مش بس اثر جسدي شفاء جسدي لكن كان ببركة الست العذراء حصل تحول روحي كمان في حياة الطفل, وهو من صغر يعني مؤهل للحياة دي وعايش فيها, بس ظهر واضح أكثر عليه أنه ابتدى يهتم بالكتاب المقدس بعد الشفاء مباشرة يقضي معه معظم أوقات المستطاع, والكنيسة أحب مكان إليه كل ما يلاقي فرصة يروح يصلي في الكنيسة. وكنائس في روسيا بصفة عامة يعني كانت ليها طابع انها تبقى مفتوحة على طول الكنيسة يعني بس الناس يدخلوا في اي وقت يصلي, طبعا ده قبل الثورة الشيوعية. فيما بعد برضو الراهب اللي تنبأ عنه انه البروفور ده هيبقى يتيس بقى يتقابل معه في الكنيسة وهم الاثنين بقى اصحاب رغم فارق السن ويتكلموا كلام روحي. واكتشف بروفور ان الاب ده من تواضعه وانكاره لذاته عنده مواهب نبوية لكن يخفيها, يعني يبقى ربنا معطيله موهبة النبوة لكن رغم كده هو ايه ما يتصرفش بيها ولا يعلنها للناس. فكان بروفور معجب بهذا النوع النادر من القداسة. في سن 17 اشترك مع اخوه الاكبر في مشروع تجاري, ففي ذاك الوقت ابتدى بقى الشغل ياخد منه وقت كتير, معظم النهار يتكلم مع الزبائن ويأيد حسابات فهو لقى نفسه مضطر انه محتاج بالليل يسهر في قراية الكتاب المقدس وقراية سير الاباء اباء الصحراء، ويصحى الصبح بدري يزرع الكنيسة يصلي ويتأمل في الكنيسة. وفي بعض الأمسيات برضه يجمع أصحابه اللي في سنه من أولاد التجار اللي في الحي ويقراه معاهم، يقرأ لهم فصول من الكتاب ويشرح لهم تفسير الفصل، أو يقري لهم يحكي لهم برضه قصص من آباء البرية. الصحاري في مصر تختلف تماما عن الصحاري في روسيا. في روسيا الصحاري عبارة عن غباء. تعرفوا ان روسيا دي شمال روسيا على القطب الشمالي على طول، وبلاد مطيرة وفيها صحراوات ومرتفعات ومرتفعات وانهار كتير صغيرة كده، فالغابات هناك مش مفتوحة رملية زي عندنا في مصر جرداء، لا دي مليانة كلها ايه غابات. فكان في عدد قليل من المصحدين يروح في الغابات دي يقطعوا نفسهم شجر، وبعد ما ينقلوا الخشب يعملوا نفسهم اكواخ من الخشب ويتوحدوا فيها ويعيشوا في الصحراء. والصحراء برضو فيها وحوش الى هذا اليوم، يعني الدب اللي بتشوفوه الدب الابيض تشوفوه في بنيه الحملات، روسيا مشهوره مثلا بالدببة كده. في سن 19 خطر على باله ان هو يزور مدينة اسمها كييف. كييف دي موجودة لغاية الوقت وليها برضو وضعها الكنسي لغاية النهاردة، يعني حتى في احتفالات الالفية بتاعت مرور الف سنة على الكنيسة الروسية كييف برضو ليها فيها عديرة كتير وكنائس كتير وسموها ام بلاد روسيا. فبروفور اتفق مع اربعة من اصدقائه او خمسة انهم يزوروا كييف. زاروا كييف فعلا وخذوا بركة الكنائس الأديرة اللي فيها، وهناك أخذ مشورة من أب إن هو يعني مدام شهوته إنه يعيش الحياة النسكية ويترهب، فالأب ده اللي في كييف قال له أنت اترهب في بيت صاروخ، لأن قريب صاروخ دي قطعة من كيرك يعني. على حدود المقاطعة بتاعت كيرسك، وبرضه في نهر اسمه نهر صاروخ صغير برضه بيمر هناك. فرجع قال لوالدته، هو أصغر الأولاد، والدته لم تعترض على رغبته في الترهب، بالعكس شجعته، وكان عندها صليب نحاسي قديم بتتوارثه الأسرة أبا عن جد، اديته الصليب ده هدية لابنه وظل طول حياته لابس الصليب النحاسي الثقيل ده على سيفه تحت الجوه. راح صاروخ عشان يترهب في دير صاروخ. الدير هناك كان اصلا قلعه قديمه مبنيه على هضبه، والقلعه دي تحتها من الحضارات، فموقع استراتيجي يعني في الحروب عشان عاليه، فكانت تستخدم اثناء الحروب قلعه، والقلعه دي قعد فيها التتار حوالي 100 سنه مستغلينها نقطه حربيه يعني. وبعد ما انهزم التتار ده في اواخر القرن ال17 سابوا القلعه دي وقعدت مهجوره الى ان راهب اسمه يوحنا ربنا ارشده ان يتوحد في القلعه دي. فكان يتوحد في القلعه ويتعبد، واوقات ينزل يعظ الناس القرويين المجاورين. بعدها بشوية انضم له شوية شبان طلب انهم يعيشوا الحياة الرهبانية، وبقى هو أب مرشد ايه ليهم، وحط لهم ناموس قانون رهباني بسيط لأنه طبعا الراهب ما يكونش عنده أي ملكية خاصة، يأكل من عرق جبينه، ينزلوا الغابة يقطعوا خشب، يشتغلوا النظارين يبنوا نفسهم الليات خشب، يعملوا نفسهم الأثاث البسيط من الخشب، يحرقوا الأرض، يزرعوا الأرض، يطحنوا القمح، يخبزوه، يشتغلوا صناعة أحذية، أعمال بسيطة شبيهة بقانون القديس بطوميوس المصري اللي هو أسس رهبانة الشركة. رهبانة الشركة يعني رهبان مشتركين في المعيشة مع بعض، غير الرهبانة التوحدية اللي أسسها القديس بطوميوس. حتى الملابس بتاعتهم كان هم عندهم مصنع نسيج بسيط كده، أنوال يدوية، في الشتاء يلبسوا صوف الغنم، في الصيف يلبسوا كتان ويغسلون الملابس بتاعتهم عن صوف الغنم. وكان الأب يوحنا ده اللي هو رئيسهم يظهر لهم مثال التواضع، انه يشتغل معاهم في نفس في جميع الأعمال بتاعتهم زيه زيهم، وهو اللي أسس الرهبنة بتاع سير طروس أو كيروس. يعني أنا دورت على الخريطة بتاعت روسيا ما لقيتش كلمة طروس، لقيتها كيروب، ويمكن كيروب يعني الشارودين يقولوها الكيروبين، كيروب هم يسموا حتى البلاد على أسامي السيسين. يعني مثلا تلاقي في منطقة مثلا في روسيا اسمها أرخانجليسك، يعني أرخانجليسك يعني رئيس الملايين أرخانجليسك. وكده الدير ده حصل سنة 1775 مجاعة في المنطقة، فكان الدير وقتها فتح أبوابه ويدي أمس للناس، لدرجة أنه مذكور أنه كان يبلغ عدد الناس اللي يروح يأخذ أمس من الدير يوميا 1000 شخص، لغاية ما ربنا رفع المجاعة. ده كان قبل ما يدخل بروفور الدير بأربع سنوات. في 20 نوفمبر 1779 هو أخذ اثنين من أصدقائه، أقروا أنهم لازم يروحوا معايا يدخلوا الدير، كل واحد فايد له فوق لوازم بروفور يعني على كتفه وعصايته وهي وراحوا ماشيين لغاية ما وصلوا الدير. وكان عشية عيد السيدة العذراء بحسب ايه التقويم الكنيسة الروسية، لقوا الرهبان سهرانين في السهرة بتاعت ايه عيد الست العذراء. اب الدير في ذاك الوقت وثالث اب كان اسمه الاب بخوميوس على اسم القديس بخوميوس المصري، استقبلوا بفرح. وكان اصلا الاب بخوميوس ده من كيرتك ويعرف ابو بروفور ووالدته كده، ففرح بيه وقبله في الدير يعيش كمبتدئ. الشاب اول ما يدخل الدير يعيش اسمه مبتدئ او تلميذ رهبان، ويقعد فتره تحت الاختبار يشوفوا احتماله البدني واحتماله الاخلاقي. فالمبتدئ يدخل في الصعوبات، يعني دول شغل زيادة قوي فوق الطاقة أو قادة شغل، ويعملوا له امتحانات. يعني مثلا هنا في مصر لغاية قريب يعني كان يحصل مثلا يجي مبتدئ يروح للشيخ اللي بيختبره يروح رامي شوية بصل في الأرض في الشارع في الممر بتاع، يجي المبتدئ عارف إن عادة بسبب البصل ده بيحصل في مصر يعني، يجي يروح يزعقوا فيه يقولوا يا أخي هاي البصل في الشارع مش حلو، يزعقوا فيه. ولو حصل العكس الزحوم لم شوية البصل مثلا يحطوه في مكان من في الطريق يزعقوا فيه يقولوا حتى أنا سيبين البصل ما تمشي الحال مالك انت مسؤول الحال مثلا ثلاثة يشوفوا احتماله الاخلاقي ومغلوب من الغضب عنده تواضع، لا يعني عشان تبان ايه
الأوجاع الداخلية الانتخابية تبقى كتير. فبرضه في روسيا نفس الوضع، المبتدئ يشوف احتماله وصبره وقدرته على ممارسة العمل ونشاطه، ولا كسول الصلوات والعمل. فبروكور مثلا كان يكلفوه يخبز بيقطع شجر، ممكن يبات كذا ليلة في الغابة هو بيقطع شجر، بعد كده ينجره خشب القطاع يخمره يغبيه يعمل اي حاجة، يشتغل في المطبخ يعمل قليات من الخشب، اعمال كتيرة. لكنه رغم كثرة الأعمال والمجهود لم يفرط الصلاة قط، سواء في الليل سواء في الكنيسة سواء في الغابة سواء في المخبز سواء في المطبخ. اسم الرب يسوع لا يفارق شفتيه، حتى كان هو سبب بركة لزمايله. يعني كان مثلا بالليل يبقوا راجعين من الغابة تعبانين أو راح مش قادر ايه ينصح من الساعة، يدخلوا الكنيسة في صلوات مسائية لغاية الوقت يضرب فرس الغروب والغبان تكتمل. كانت المزامير تتركب تتقالش دم، فهو مش قادرين. فكان هو يبتدي سرافين أو بروتور فيما بعد أخذ اسم سرافين يقول لهم لحنا كده تركيلة حلوة بسيطة كلهم ايه يتعزوا انتشوا ويتنشطوا ويشتركوا في الصلاة، تدب فيهم الحرارة الروحية والتعزية وكده. ودي فعلا يعني حتة كويسة لينا، الإنسان لما يكون تعبان مش قادر يصلي يبتدي يرقص أي لحن حلو أو مطلوب يحبه ويقوله بطريقة أو تركيلة حلوة أو حتة من التسبيحة تلاقي إيه ينسى التعب. أنا شخصيا الحتة دي مختبرة، يعني لو أنا تعبان ومسبح أقول يا أخي ابتدي بقى ممكن أشوف اللحن أروح أشوف. صلاة الرب يسوع اسمها يا رب يسوع المسيح ان الله ارحمني انا الخاطئ، اسمها صلاة رب يسوع. لغاية هي اصلا وضعها الاباء الرهبان المصريين عند مطنش عند مقام، لكن انتشر والاباء الرهبان الروس اهتموا بها جدا ويعني عملوها برامج وتتقال بآلاف المرات يعني. فحتى في المطانيات لما الراهب يضرب المطانيات يضرب يسكت ويقول يا رب يسوع المسيح ابن الله، ويقول ويرحمني عن الخطا يا رب يسوع المسيح ابن الله، ويقول ارحمني عن الخطا، او يضيف عبارات ثانيه غير ارحمني، اعني اكفزني طهرني اويني نجيني عزيني. فصلاة يا رب يسوع ليها في التقليد الرهباني الأرثوذكسي أهمية كبيرة خالص. يعني كان في سياح، مش سياح بالمعنى الرهباني المصري السياح يعني عم بقول السايح أو غيره، لا، السياح في روسيا إن يبقى واحد علمان فقير أو كان غني وباع كل ما يملك وعاش فقير، ربط رجليه كده بشيطان شيطان طوب كده اللي فاز الشرار، وبشيء المثلة حافظ فيها شوية عيش ناس الفومات والكتاب المقدس وكتاب تاني تمثيله قريا تقوى الأباء كتاب رهبان يعني. وكادوا وانتقل من مكان لمكان من غابة غابة يبقى حد دعاه يبقى يتصدر بقى عندنا التريبات ما دعاهوش يبقى تحت شجر يبقى كوك يبقى أي حاجة ومرتحل على طول. وصلاة الرب يسوع لا تفرق ايه شفتي، لما يجوع ياكل من الخبز كامل هو حاطه والملح ادوني شويه خبز وشويه ملح يقول او يقول لا اتفضل عندنا كل وبات عندنا وبعد ما تكمل مشوارك وكده. ده اسمه سايح، يعني سايح مرتحل يعني تورست، يعني مش سايح بالمعنى المثلي، بس سياحه روحيه مع ربنا. هو فقير وما فيش حاجة تشغل أي فكره ولا مهتم بأي حاجة،
وفعلا برضه ممكن يسمى سائح لانه حتى الراهب بيجهز اكله ويهتم بصناعه الدوله اكله ايه مش عامل له هم لاما بيشحته وهو اكل بسيط لاما حد بيدعوه ياكل عنده مثلا وجبه ولا وجبتين ولا ثلاثه ويمشي. في ناس من السياح كان كتير كده يبقى مثلا امير من قرايب الامبراطور او قائد المتعارف يعني ثلاثه واحد ويجي في اخر ايامه يقول خلاص انا قربت اقابل ربنا وعايز اتوب بقى كام سنه يروح يسيب مراته وعياله ويتنقل وينزل زي السياح الفقراء دول ويرتحل ويجي ناخده اسم جديد عشان ما حدش يعرفه ويعيش السياحه دي بالمفهوم الروسي. وصلاه رب يسوع عماد حياه السائح الروسي اللي بتكلمكم عنه. حتى في كتاب روسي ظروف في المكتبة الإسكارية اسمه سائح روسي على ضروب الفقر، صورته حلوة خالص يعني تظهر مفاعيل الاسم القدوس، مفاعيل الروحية لاسم الرب يسوع في حياة الإنسان. لو الإنسان باستمرار بيخلي اسم الرب يسوع ملتصقا بقلبه وفكره وشفتيه. بعد سنتين من وصوله الدرس يصير بمرض استرقى. السرقة يعني يبقى فيه سائل مية في جسمه، جسم منفوخ بالسوائل، وكانت حالته صعبة برضه وخطيرة. لكن أما قالوا له طيب نوديك للأطباء أو كده قال لهم لا. وفي ليلة ظهرت لي الست العذراء معاها الرسولين بطرس وبطرس ويوحنا وفي إيدها عكاية وبتكلم الست العذراء الرسولين وتقول لهم ده مننا ده مننا. وراح لمست العكاز موضع في جنب كروخور ففتحت فتحة هو صحي وسبع لقى في فتحة اتفتحت في جسمه ونزل منها ايه سيل كتير وشوكي وظل اثر الفتحة ده في جسمه تارك علامة طول عمره حتى ان بعض الاخصاء بتاعه بتوعه كان يمكنهم يوريهم ايه الفتحة في جنبه. يعني في سنة 1787 كان سنه 28 سنة كان بقاله في الدرقة من 9 إلى 10 سنين 9 إلى 8 يعني وتراهب من بين 19 و 20 تقريبا. قدم النذور الرهبانية ورسموه راهب باسم سيراتيم. سيراتيم طبعا كلمة جمع مفردها سيراف نقول الشرابيم والسيراتيم. سيراف يعني بالعربي يعني ملتهب بالنار، دي طرمة من الطرمات الملائكية يعني. وكان الاسم مناسب لشخصيته فيما بعد لأنه هو كان ملتهب في العبادة والحرب في علاقته بربنا ومحبته وعشرته بربنا. كان الاسم فعلا مناسب لشخصيته الروحية. بعديها بشوية رسموه شماس وبقى مسؤول عن الكنيسة يسموه برضه في الكنيسة الشرقية القندلات. قندلات الكنيسة يعني مسؤول عن المناديل في الكنيسة اللي بالزيت ونظافة الكنيسة، هو مسؤول عن الكنيسة يعني معاه مفتاحها هو ينصها ينظفها هو ينور المناديل هو يرتب الأباركة والشموع كل حاجة مسؤول عن الكنيسة. وشماس صلي في الاستدلال فخدم في الكنيسة بغيرة حارة. واسمه راهب شماس شاف ملائكة كتير وقديسين. في يوم من أيام خميس العهد شاف الرب يسوع للمجد نفسه داخل الكنيسة وبيبارك مجمع الرهبان وبارك الراهب شماس سيرافيم صفة خاصة. بس بعد الرؤية دي قعد ثلاث ساعات ما بينطقش لأن يكون ايه الصعوبة بالصاعقة مش قادر يتكلم ولا ينطق ولا. لكن طبعا هو كان قدم في الحياة الرهبانية وما كانش فيه خطأ عليه مثلا انه الرؤى تديله نوع من الافتخار او البر الذاتي. لكن من بعدها لاحظ الرهبان تغير في معاملات. يعني الاول كان هو كان ملك لطيف في المعشر يتباطس في الاحاديث يقول كلمه لطيفه يعني برضه بادب وكله. بس من بعد الرؤيه دي لقوه حازم صامت ساكت معتذر في جفيفه زي ما قلت لكم اللي هي طاقة 8 فيلو عن صاروخ أو كيروب
كان في جبل الراهبات عدد صغير من الراهبات، امهم الام الكسندرا مرضت المرض الاخير، وهي وعن فراش بعثت الاب بخوميوس اللي هو رئيس دير صاروف. ابو بخوميوس كان بيحب ابونا السرافين زي الابن الروحي له، فاخذوا اياه وراحوا يزوروا دير ديفو للراهبات عشان الام الكسندرا ايه على الفراش الاخير. الام الكسندرا ادت ابونا سيراتين مبلغ من المال بحضور الاب بخوميوس، وقالت له الاب بخوميوس بعد ان يحكي يظل مشرف على الدير ويدبر كل احتياجات دير الراهبات تادي ديفو، وبعد يعني مع طول العمر بتاع ابونا بخوميوس انا عايزاك يا ابونا الترافيم تبقى المسؤول عن الدير وتدبر له كل اعوازه روحيه وماديه. فهو تعهد امام الله لام الكسندرا بكده. بعدها بقليل اترسم كاهن، تعرفوا طبعا الراهب ممكن يبقى كاهن او ممكن راهب بس. فلما اخذ نعمه الكهنوت كان يعمل قداس كل يوم في الدير، وكان القداس مصدر تعزية وقوة وفرح روحي عنده، وله من أقواله يقول إن عظيمة هي النعمة المأخوذة من الأسرار المقدسة، لأن لها قوة أن تنقي وتجدد كل إنسان حتى إذا كانت خطيئته عظيمة. وفيما بعد كانت دايما نصيحه للكهنة العلمانيين انهم يسهلوا للشعب التناول ويشجعوهم على انهم يتقربوا من الاسرار المقدسه. بعد ذلك باربع سنوات تنيح الاب بخوميوس، وبقى فعلا الاب سيرافيم هو المسؤول عن دير راهبات دي فيكو. كان مضى على ابونا سيرافيم حوالي 16 سنه في الرهبنه سنة 1794 في 2011 ده يوم دخول الدير. طلب من الأب الجديد اللي بقى رئيس الدير اسمه الأب إشاعيا إن هو يتوحد. يتوحد يعني يسيب قليته في الدير وتظل برضه إيه على اسم محتفظ بيها، وينتقل للغابة يتوحد يعيش حياة الوحدة. فهو كان ايام ما كان بيشتغل ويقطع شجر كان عامل لنفسه ايه كوخ خشبي في الغابه. فبعد ما اخذ الاذن بالتوحد راح اقام في الايه في الكوخ الخشبي بتاعه ده. قليته كانت تحت شجر الصنوبر اللي هو عاملها من الخشب دي في الغابه، تحتيها بقليل المنحدر بتاع شهر نهر صاروفكا، عامل فيها ترابيزه صغيره وكتلة خشبية زي ما تكون كرسي يقعد عليها، وحاطط في الركن إيقونة للست العذراء باستمرار ليل نهار مولع قدامها ايه قنديل. طبعا ما فيش سرير يفرش ولا حاجة كده في الأرض ينام عليها. وكان بقى يعيش حياة الوحدة. الكتاب المقدس كان له مصير كبير من وقت أبونا سيرافيم اليومي، ولو قول برضه في هذا الصدد يقول ان عقل الانسان يجب ان يسبع في الاسرار الالهيه، يسبع يعني لازم يتامل كتير يقرا كتير ويتامل كتير في الاسرار الالهيه ويبقى عقله بيسبع في الاسرار الالهيه، لان كلمه الله مش بس تنعش الروح بتاعت الانسان، حتى الجسد يزهو ينتعش ويتقوى بكلمة الله. في الحتة اللي هو متوحد فيها كان يسمي أسماء، يعني منطقة من الغابة نسميها الناطرة، يروح في المنطقة دي يقول سلام لك أيها الممتلئة نعم الرب معك مباركة أنت في النساء، ويقرأ الإيه الإشارة بتاعة رئيس الملائكة جبرائيل للست العذراء. مكان تاني عاملها مغارة بيت لحم، يتذكر ميلاد الرب يسوع أنا لنفسه يعني أنا أبشركم بفرح عظيم، أقول لجميع الشعب إنه هو لكم اليوم في مدينة داود مخلص والمسيح الرب، وهذه العلامة إلى آخره. فوق قمة الجبل جنبه بسميه جبل الموعظة، يعني الموعظة على الجبل، ويروح يطلع الجبل ويقرأ ليه متى 5:6-7 ويتأمل فيه. مجرى الماء بتاع نهر سرقة في الموقع اللي جنب قليته، يتأمل ان الرب يسوع مع تلاميذه بايه بيعلمه. حتة بسميها جبل التجلي، بيقرأ فيها فصول التجلي، يقول بعد 6 أيام أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل معاه المنفردين وحدهم وكده. حتة بسميها جتسيماني، يضرب فيها مطانيات ويتشبه بالرب يسوع في جهاده في بستان جتسيماني. حتة الجزء يتذكر فيها صلبات الرب يسوع. كل الألاف دي إيه حوالين الكوخ الخشبي بتاعه. يصلي صلوات السواعي تحت التشبيه. أما بالليل يضرب المطانيات ويردد إيه صلاة يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطي. عمل حديقة صغيرة زرع فيها شوية خضار، يربي نحل جنبه، يقطع خشب في ليالي الأحد وليالي الأعياد، يروح الدير يحضر القداس وإيه ويتناول. بعد القداس يقعد مع الرهبان، يقعد يكلمهم شوية أحاديث روحية خفيفة بسيطة من اختباراته، يقول لهم شوية نصائح يعزيهم يفرحوا بيه يعني. يمسكوا فيه بعد القداس يقول لا تعالى اقعد معايا وكلمنا شوية، اسألوه يجاوبهم. من ضمن النصائح بتاعته يقول لما تحس ببرودة روحية جواك اعرف إن الشيطان هو سبب البرودة، قرب من المسيح شوية هتلاقي الحرارة الروحية دبت في قلبك وفي روحك. لما تصلي في بداية الصلاة يقول اغلق عينيك دقيقة وهدي نفسك في الدقيقة دي وركز كيانك، تجمع يعني فكرك وقلبك وصلي. بعد ايه؟ بعد الدقيقة اللي تقضيها في السكون وتركيز او تمركز وصلي. اللي انت عرفت اثناء الصلاة انظر الى الايقونة. الايقونة المنتشرة كتير والاكثر ايقونة لها اهتمام يعني مش بس عند الرهبان الروس يعني، في كل مكان يكون تستعيد العذراء وليدة الاله اللي هي حاملة للطفل الاله. يقول لما تتعب انظر للايقونة، بيهم بينصح كتير باهمية التركيز في الصلاة. تركيز دون التركيز يسبب دفئا للقلب وفرحا وسلاما. من أقواله تاني يركز على حفظ نقاوة القلب، ويقول بمداومة حفظ القلب تتولد فيه النقاوة التي بها يا الله. طبعا تذكروا التصريبة طوبى للأعداء القلب لأنهم يعينون الله، فهو بيدي أهمية خاصة لأولاد الإنسان يحفظ قلبه. يعني يحفظ قلبه؟ مفيش شهوة تدخل قلبه، مفيش محبة تعالى، مفيش بغضة، مفيش حقد على أحد تدخل قلبه. فيقول بمداومة حفظ القلب تتولد فيه النقاوة التي بها يعاين الله. من أقواله برضه يقول في كل شيء يجب أن نشكر الله في كل حال كل شيء، ونسلم ذواتنا لإرادته في كل حاجة، نقول تكن مشيئتك يا رب، ليكن اسم الرب مبارك. علينا أن نقدم له أفكارنا وأحاديثنا وأعمالنا بحيث أن كل شيء ينبغي أن يقول لمجد الله، سواء عمل سواء كلام سواء فكر، لازم يكون هدف كل دين تمجيد الله فينا ومنا. من ضمن أقواله برضو يقولون العيون التي أفرضت دموع الرحمة والإشفاق استهلت أن تشرق عليها شمس البر لتضيء لها الحياة. العيون الأفرضة دموع الرحمة والإشفاق على الآخرين تستهل أن تشرق عليها شمس البر فتضيء لها طريق الحياة. في فترة توحده أيضا ذكر في سيرته أنه كان صديقا للوحوش. يعني في مرة إنسان زاره في الصباح الباكر لسبب ما. فهو اللي قال عنه يعني فهم ان ابونا سرافين بعد ما بيصلي صلواته الصباحيه يخرج من الكوخ بتاعه يفتح الباب ويخرج في الغابه. قال بصيت لقيت جموع من الوحوش دببه ذئاب ثعالب حيات ارانب بريه طيور تيجي تتلم حوالينه وهو يفطرها يجيب شويه خبز ايه ويأكلهم كلهم. درجة ان الرجل يضيب ده الثعب وقال له كل يوم تجيب اكل دول منين؟ قال له صدقنا انا ما اعرفش لكن عموما قبلنا كل ما فيش مرة ايه يعني بعاني من نقص. كل مرة بلاقي انه فيه دايما موجود ويتكفي. في ام رهبة من جرد يسيف اسمها امنا مطرونة. امنا مطرونة دي حكت بعد ما تنيق لانه هو وصاها قال لها ما تقوليش الحته دي غير بعد يعني ما اروح عند الراجل. بقولت مره هي جايه له لسبب ما تاخد رايه في شيء يعني او تعرض عليه شيء. فاما خرجت من قليته بتقول شايفاه جالس على الكتله الخشبيه بره الكوخ بتاعه اللي في الغابه ودب كبير قاعد جنبه وهو بايه بيحط له اكل في بقه في بق الدب. فبيقول هي ايه جسمها كله ايه نشف من الخوف وراح بيت وعادت في الطريق اللي ايه في الساعد يعني. فراح هو ضربه خفيفه كده راح ضرب الدب الدب ايه جه وراح استخبى في وسط الاشجار تحت الغابه. شاور لامنا مطرونه جت وهي ايه خايفه قال لها ما تخافيش وقعدت جنبه على الكتله الخشبيه وهي بتتكلم. عوضها الخوف تاني لانها لقت الدب جاي تاني وقعد تحت ايه رجلين ابونا سرافيم. هو بقى يهديه ده ما تخافيش انت مش عارفه ان القديس جيرونيموس اللي سموه جيروم استأنس اسد. وهنا برضه ربنا يخلي الوحوش وديعه مطيعه خفيش. طبعا ده بيذكرنا في حياه الانسان قبل السقوط في الجنه حياه ادم لما كان مع الوحوش. حتى الرب يسوع في رفضته في 40 يوم و40 ليله في البريه وكان مع الوحوش برضه شافها خايفه فقال لها لا ما تخافيش ده أليف وهادي خالص زي الحمل الوديه. خدي كده حته خبز الاحفاليم. طبعا الراهب او الرهبه الطاعه مهمه جدا في حياتهم يعني. فهي ده الاب الروحي اللي فاخدت حته الخبز وكيس مرتعشه وتحطها في ايه في بق ال لكن بعدها لسه مش مستأمنه فبتبص في وجه ابونا سرافيم في الوقت ده يعني بتقول لها في وجهه ممدوح بسلام والصفاء والفرح ونور سماوي يشع من وجهه. وفعلا الدب اخذ قصه الخبز منها زي ما يكون خروف صغير زي ما يكون حمل رضيع. في قصه تاني اعجب من دي برضو قالتها واحده رهبه ان مرة قال للدب اللي قاعد تحت رجليه قال له يلا روح اتعشى من الغاب وراح ضربه ضربة خفيفة جه الدب وجايب من ايه قرص عسل ابيض الشمع بتاعه في بقه. طبعا في بداية دخوله حياة التوحد الشياطين بقت تحاربه بقى حرب ايه غير عادية غير حرب الراهب اللي جوه الدير. ودي الاباء المتوحدين كتبوا عنها يعني اول حرب بيتحارب فيها المتوحد في الخوف في الليل بيشعر بخوف شديد جدا طبيعه بس خالص وهو ايه منعزل في الكوخ او المغاره بتاعته يشعر المتوحد بخوف شديد يقيم من النوم. طبعا ده بسبب الشياطين. ايضا يتحارب بحرب اسمها الضجر. الضجر يعني يبقى أكثر من كل حاجة لا نفسي يصلي ولا نفسي يقرأ في الكتاب ولا نفسي يضرب مطانيات ولا يعمل أي حاجة. بدر يشعر بالنهار يعني الليل يحارب بالخوف وفي النهار يحارب بالضجر زهقان وفي ملل وملوش رغبة إنه يعمل أي حاجة روحية ينام كتير مثلا يتحارب بكده أو يحارب بالأكل الكتير ده في النهار يسموه الضجر شيطان الضجر. حرب تانية اتحارب بيها أبونا سيراتيم برضو في بداية دخوله حياة الوحدة، إنه يشعر بحزن داخلي شديد ضاغط على نفسه، حزن شديد واكتئاب وغم برضو بفعل الشياطين، وأحيانا أفكار شكوك وتجديد كتير. دي حرب التجديد والشكوك صعب قوي، نازل دموع العين. تعرف يعني ايه حرب شكوك؟ يعني بقى بيصلي مثلا يشتغل بيصلي، لو قال مثلا بصلي ربنا يشفي ربنا يفتحنا، انا اسبح واقول مثلا تنفيذ الست العضله، يقول عضله مين؟ شفت العضله دي؟ فين العضله؟ يبقى فكرتها مثلا بتناول وانت بتاكل ايه؟ قول لك خد نفسك تناول، انت بس حرب تشكيك وحرب تجديد، تجديد اطعم من التشكيك. يشتم بقى الشيطان على ربنا وعلى الانتسين وعلى كل حاجه يشتم، ولدرجه ان الانسان يتهيأ له الافكار دي منه من الشيطان، بيبقى حزين جدا ومتألم جدا ومالوش تعذيب في سجن. ازاي بقت كده؟ بشتم على الانتسين وبشتم على الست الغدره والافكار، افكار كتير متنوعه، ممكن افكار نجاه، ممكن افكار تشكيك الى اخره. كل ده دخل في أبونا سيرافيل، فكان يضاعف من أسواقه ويضاعف من ثرواته، متذكرا قول الرب إن هذا البنت لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. في الفترة دي برضو علاوة صليب النحاسي اللي أهديته إياه أمه، راح عمل نفسه صليب حديد وراح ربطه بظهره، يعني معلقه لورا، وعمل كده يقول عشان أذكر نفسي إنه مصلوب باستمرار، باستمرار مصلوب، واحتمل ألام الوحدة وألام التقريس للعبادة زي المصلوب باستمرار. الذين هم للمسيح قد صرعوا الفسد مع الأهواء والشهوات. بعد كده الروح القدس حط في قلبه رغبة إن هو يقضي فترة في تناسب أكثر وفي تفرغ وتكرس أكثر للعبادة، فقضى 1000 ليلة وألف نهار يعيش حياة شبيهة بحياة القديسين العموديين. يعني مثلا لينا في الدين السوري اسمه القديس سمعان العمودي، بتقول في مجمع القديسين في التسبيح. عندنا القديس مثلا لوقا العمودي، قديس أغاطو العمود إلى مصر، كان يعيش فوق صخرة مرتفعة على شكل عمود في توحد وصلاة دائم. في الأوقات دي كانش يأكل من أكل الدير، يعني حكوا عنه الرهبان إنه مرة واحد راحب الشاب المكلف نوديله أكل، قدد الطعام وحطوله قدام باب الكوب، طبعا كانش يخبطه للتحت وحطوله قدام الباب ومش. بعد اسبوع رايح له بالطعام الثاني لقى دوكه زي ما هو ايه محطوط. في الفتره دي كان ياكل نوع من الحشائش هناك، ومره بيحكيها دي فيما بعد يعني الوحده راهبه، قال لها انا عشت 3 سنين اكل من الحشيشه دي، نوع من الحشائش يعني هناك في الصيف ياكله طازه وفي الشتاء يكون مقطعه ومدققه وشايله، يعني ياكله في الشتاء ناشف. قال انا عشت على الحشيشه دي 3 سنين. طبعا في نهايه الالف ليله والف نهار دي بيقول ان خمدت قوى الشر، الحروب دي انقطعت تماما، ونزل في قلبه سلام الهي وفرح داخلي لا يفرق. طبعا في الفتره دي ما كانش حد يشوفه في الدير خالص ولا حتى في القداس، يعني كان توحد كامل يعني متشابه بالقديسين العموديين. برضه من ضمن مهاجمات عدو الخير عليه في فترة توحده، كان عدى سن 50 في القليل، ومرة الشيطان أوعد بثلاثة فلاحين أشقية إنه المتوحد عنده كنز في الكوخ بتاعه،
الآب والابن والروح القدس لله الحمد لله. يكمل بنعمة ربنا سيرة القديس سيراتيم سيروتيكي اللي عاش في القرن الماضي القرن 19 واللي تنيع يوم 2 يناير. بعد كده بتحكي لنا القصة اللي فيها سيرة حياته، إنه كان أحيانا يشعر بضيق يتملك عليه أحاسيسه، خصوصا في ليالي الشتاء الطويلة يشعر بضيق شديد في الوحدة، وأحيانا يحس إن قلبه بيتعذب من حزن وما يعرفش مصدر الحزن. طبعا دي من ضمن الحروب الروحية كلنا بنتعرض ليها، لكن الأخص إنه توحد، إنه عايش لوحده. العاش وسط الناس عشان وقت كتير في وسط الناس ما يتعرضش كتير للاختبارات، وبعدين برضو الشياطين حاربوه بأفكار الشكوك والتجاديل، وكان يضاعف صلوات وأصوام حتى قال لرب من هذا البنت لا يأخذ إلا للصلاة والصلاة. بعد كده ركز أكثر في الصلاة واستقام ثلاث سنوات بتقول كتير إنه ألف يوم وألف ليلة لا يعرف في وقت الإسلام، ويركز صوم وصلاة إلى نهارا ويلزم الصلاة. في نهاية الفترة دي اللي قضاها فيها زي اللي كتير عموديين بيقول إنه ثمرت قوة الشعب وانتكر على قلبه السلام إلهي. طبعا في الترغيمة حد يشوفه كتير خالص حتى أيام الأحال ما كانش يروح يعني الكتاب، وكان بيتغذى على الغابات بيطلع هناك في الغابات في أفريقيا، وكان يجمع في السير قبل الفاضل ويدففه في الشتاء يأتي مباشرة. في يوم من الأيام بيعرضوا الشيطان في ثلاثة من النصوص تتوهموا أنه متوحد الآن عنده كلمة مخبية يعني في الكوخ بتاعه في المدرسة، فقالت نروح نتقرأه لكم في ذاك الوقت كان كل حوالي 55 وكان هزام بقوته جسديا كان قوته كويسة يعني، وكان عنده البلطة اللي بيقطع بيها فروقه الأجدر، لكن رغم هذا لما وصول هذا هو دم قديم على شاب مستنيب وقرار الضغط. فرحوا عزيزة مجلسة القصة ورحوا الأسفار على دمار الجيس الثلاثين، فالمنظومة كان فيها الشاب وعادة الحكومة، فعلى طول وقع مغمى عليك رأس الوربة بردئين هم ربطوه حاجة مثل ما يعرفش عن الحاجة، وسابوه قطع عواتهم في الأرض. فاكتشوا الألامة الوشي أحاجة جات في شوية بطاطس، وبعدين حتى قاعدة وقلت بس أفهمه وسابه اللي يفتحه الغالب. هل الأمر انتشف والشرطة أضغط عليه، فراح هو رد من الشرطة قال لهم لازم تصفحوا، وأنا لو ما تصفحتوش عنهم أنا هبقى مش مسامحكم أنت كمان. الحقيقة زي ما عرفنا قبل كده إن الشعب الروسي متدين جدا، وأهم حاجة من خصائص التدين بتاع الروس يعتبروه من حق الحياة المسيحية الحقيقية اللي هو المغفرة للمسيئين، مغفرة الخطايا. أسهل حاجة وأهم حاجة عندهم دول إذا كان إنسان صادق في تدينه ولا إن هو بيصفح عن المسيئين إليه. فهو فعلا مشبع لم يقاوم الشر لما يكون خشان يهجموا رغم ان كان بعقيته ومعاهم يقدر يقاومهم انه كان اتقطع منهم، لكن طبعا العدل الالهي لم يغفل عنهم. فحصل بعدها بفتره قليله نشبت النهر في القريه اللي كانوا ساكنين فيها ثلاث اسود وحرق جزء منهم الثلاثه ومتلاكاتهم بعض. بالنسبة للقديس بطين بعد فترة فاق من الإغماء و ابتدى يزحف على جسمه لغاية لما وصل الجيل. طبعا أنا ما وصل كان واضح عليه إن هو مشرف على الموت، بس لا يقدر ياكل وينام من الألم، وعن كثرة الجمجمة وكسور في الضلوع ورجوع في جسمه وغرور. ده بقول الأطباء، الأطباء بيتكلموا مع بعض من اللاتين في العالم، فهو
أخذته رأفة وغمض عينيه وما دراش ليهم يعني. فشعب الأخرس سلام الرب عليها ومعها برضو الرسولان أطرس في يوحنا دي الرؤية اللي فات لما قالوا استسقى. والست العذراء بتكلم الرسولين بطرس في يوحنا تقول لهم ده مننا ده من جنسنا فتح عينيه واستيقظ. طبعا ما قدر اللي شاف استيقظ لكنه بعد الرؤية شجع وقال للأطباء ما لكمش دعوة ليا بعيد عني. قالوا له ازاي الرهبان يعرضوه؟ قالوا لا. قال لهم لا سيبوه شكرا ربنا يعوضكم. تشجع وحط بقوة في نفسه بعد ما الأطباء فرقوه وقام من الفراش وخطا كم خطوة كده على رجلين. طبعا ما كانش يقدر يعمل كده قبل الرؤية دي. وفي نفس المساء بتاع نفس اليوم كان قادر ان هو ياكل ويتحرك حركة خفيفة. بعد فترة بسيطة استعاد صحته وشوفه. طبعا قعد شوية شهور بعد الإصابة دي في الآلية تحت الأبوة كتير شوية شهور يعني نقطة يعني. وبعدين رجع للكوخ بتاعه في الغابة يعني. بعد كده خارس الصمت العميق كان يتكلم حد صار كان يمارس الصمت العميق والصلاة الداخلية. الصلاة الداخلية اللي هي مش مشروطة بأوقات معينة أو وضع جسدي معين في أي وقت في أي مكان في أي وضع قاعد نايم ماشي بيعمل أي عمل بيمارس الصلاة داخلية في قلبه من غير ما يحرك شفايفه ما يتكلمش مع حد خالص حتى لو كان حد يروح يزوره أو ياخد برصه أو كده. كان لما يشوف واحد جاي من بعيد يروح يرفع على الأرض يحط دماغه على الأرض وما يقومش إلا لما بدأ يمشي يكلمه وما يردش عليه وما يرفعش دماغه غير لما يمشي. حتى برضه الراهب اللي كان بيجيب له طعامه من الدير مرة في الفترة دي قبل الطعام وحطوا له قدام الباب بتاع الكوخ بعد أسبوع جايب له طعام تاني. لا لو تاني إيه بالإيمان. بعد كده الدير بقى له رئيس جديد أب كان قريب عن الحياة الروحية وكان قاسي وذهنه يعني مش متسع. فبنوع من التسرع وضيق الأذن وبعض من الرضوان اللي ممكن الشيطان يستغلهم يعني يعملوا لا تريد كده ما يكونوش يعني متخذين الحاكم الروحين. قالوا له للرئيس ده كنا ترافيم حتى قداس الحاكم ما تخذتوش يعني نكلمه بحاجه. فالرئيس الجديد ده هو قال طلع امر انه لازم يحضر القداس كل يوم. طبعا الجديد متوحد والمتوحدين لهم قانون خاص يعني ممكن المتوحد يقعد اسابيع من غير ما يحضر الكنيسه او انه بيبقى بنعمه ممكن حتى يبلغ به يعني انه يتناول بطريقه غير منظوره يعني سواء قدس ربه قدامه او الطعام الحادي. وبعدين برضه أخبره على طاقته وقال دلوقتي هو بعد ما بقى طلبه بقى مستقبل في حروب وقال دلوقتي انه خلاص تبقوا كتير احسن عشان يقدر يكنيسه ويقدر يحدث الطابور. أخبره على طاقته وحدته وحضور القداس كل احد ويقعد جوه كتير في الالاية بتاعته. ما انت الراهب بقى قاله ايه؟ وقت كبيرة ونمت النعمة كتير لكن برضه هو كان عارف ان الطاعة بالنسبة للراهب اساسية جدا وان التواضع يقال بالطاعة محك التواضع هو الطاعة. فهو اطاع وفجأة رجع الالاية بتاعته وحبس فيها جوه الالاية بعد ما قابل رئيس الجيش الجديد ده.
وكنت قلت لكم ان هو في الاليه بتاعته كان عامل من كذا شجر نحته عامله تابوت، يعني صندوق كان ينام جواه، والتابوت كان في مدخل الاليه عشان دايما يتذكر لحظه خروجه من العالم. الفترة دي اللي حبس فيها جوه القلاية كان طعام بتاعه فتة من خبز الشعير، فتة من خبز الشعير، كان حاطط فوطة على دماغه وتغطي عينيه حاططها كده، حتى الراهب اللي كان بيجيب له الأكل ما كانش يشوفه. من طول فترة الحبس جاله صداع، طبعا تغوية قليلة وحاسس مش بيتمشى، لكن كان يحتمل البرد، وكان تدبيره في الفترة دي انه يقرأ بشارة القديس متى يوم الاثنين، القديس مرقس يوم الثلاث، لوقا يوم الاربع، القديس يوحنا يوم الخميس، يوم الخميس يقرأ فصوح الاسطراطور، يوم السبت يقرأ سفر الرؤيا، يوم الاحد يقرأ القيامة ويسبح يمجد القديسين. كان تقديره ايه؟ هكذا طول الفترة دي يوم بيوم، طبعا فيها شعب رؤى كتير، ومرة روح مساعدة السماء وشاف منازل القديسين المعدة ليهم يعني. لكن الصداع ازداد عليه بشدة من الحبس، وطبعا قلة الغذاء وقلة الحركة، فبقى يطالب الشفع للست العذراء عاوز يخرج، وهو الرئيس حفص هو الايه؟ قال لها خليك ضيق، فقعدت له من النوم رؤيه وقالت له افتح بابك وقابل الناس كمان، مش باب يعني هو يخرج ويقابل الناس ويخدم يعني. من بعدها ابتدت فتره مضيئه ومعزيه جدا في حياته، الناس سمعوا على طول انه ابونا اسرافيل فتح بابه وبقوا ايه؟ فرعوا إليه بالأبواب. كان يمارس طبعا خدمات روحية متنوعة مكشوفة، لكن اشتهر بسبب النعمة واستمرار الروح القدس اللي كانت مليئة، يعني مجرد من الناس يشوفوه كان يشوفوا فرح، يشوفوا سلام، يشوفوا محبة، يشوفوا بساطة، وكان تحقيقه بالزهريه طول السنه كريستوس انيستي. كريستوس انيستي المسيح طبعا دي احنا بقى نقولها في الخمسين المؤذن، هو كان طول السنه تحقيقه بالزهر عديد طول كريستوس انيستي فرحي، كريستوس انيستي فرحي التحقيق العاديه بتاعته. ابتدى يمارس الارشاد الروحي، وفي الكنيسه الارثوذكسيه الارثوذكسيه المرشد الروحي يسموه ستارتل. ستارتل يبقى شيخ راهب قالوا يعني فترة طويلة نوعا، وخبرة روحية وقدرة على الإرشاد يعني الروحي. فهو مرجع عمل ستارتل ده فترة، وكان يعني ينصح ويقول لازم المرشد الروح الصادق ده يكون له سلام، سلام داخلي وله قول يعني مقصود حلو، يقول املأ قلبك سلاما والقلوب حولك تخلصون بواسطه، املأ قلبك سلاما والقلوب حولك تخلصون. الناس اللي كان يجي يسترشدوا دي كان يقرأ أفكارهم، يعني كان أحد موهبة من الروح القدس أن يكتشف أعماق النفس البشرية، وكان من ضمن تعاليمه يقول أن اليأس هو أكبر خطية، أكبر خطية هو اليأس، وإذا الإنسان ضعف رجاءه برحمة الله يعني معناها ان الحياة النفسية بعيدة تماما بالنسبة للإنسان ده. دايما يشتكي عن الناس انهم يرفضوا فكرة اليأس، ودايما يخليهم يحتاجوا كتير رحمة ربنا. يعني ما كانش يبعد أبدا الناس اللي يروحون ما يعيدهمش، لكن هو كان ناس بغضة ومسأل أي مخروب. وحتى برضو ضرب عليه بخصوص الوعد، يعني وهذا كلام كويس، لكن هو يقول إيه لما يكون واحد يوعد كلام كويس للناس، ده يشبه إنسان قاعد فوق الجبل بيرمي حجارة، عملية سهلة. ولكن عشان تعمل بالكلام اللي بتغلط فيه هتبقى زي إنسان تحت الجبل وبتشيل الحجارة وقائم بيها فوق. في المقدمة قلت لكم إن فيه تشابه كتير بين سيرته وسيرة البابا كرولس. برضه البابا كرولس تذكر إن فيه أخبار دخلوه في لما كانت مصر القديمة توحدوا وبركوا في دماغه، وبرضه ما كانش بابا كرولس يقعد في الجبل، لكن هو نفسه كان هذا الصنع. يعني ده تعليم لينا إن الإنسان يهتم بالعمل. الكلام سهل، الكلام الحلو. برضه في إرشاد روحي كان ركيز بالآخرين ورحيم، وكان محبط عارف ضعفات النفس البشرية وكان شفوق قوي. ومن حنانه وشفقته الإنسان اللي جاي يعترف له أو يستشهد بيه كان بسهولة يكشف له مصاعبه، بسهولة يعترف بخطاياه. من حنانه يخلي الإنسان اللي رايح له إيه يفضي كل الحاجات اللي إيه تعباه ويطلع من عنده مستريح. مع انه كان شفوق ورحيم بالاخرين الا كان قائل وكان قاسي جدا وصائم جدا مع نفسه. ودي صفه من صفات الكديسين. الكديسين الواحد منهم شيء كبير قوي على نفسه. يعني تذكروا مثلا عند ابراهيم اصفه في الفيوله لما اشتهى ياكل حمام، شوف عندك ايه يعني عشان اكله الحمام دي. فالكديسين كده يعني. وبرضه من تعاليمه يقول واجب علينا ما نعملش حاجة فوق طاقتنا، يعني من شريعته وأسلوبه العملي يقول الإنسان ما يعملش حاجة فوق طاقته، ما يحملش على جسد الزيادة، ويقول ابني الجسد احتياجاته ومطالبه ودي كمان الروح المطالب بتاعتها، ولما تدي الجسد ما يحتاج إليه لا أكثر ولا أقل تقدر تشيل الروح وتساعدها في طريق الخلاص. من موهبة الفشل اللي كانت عنده على سبيل المثال، مرة اثنين شابتين دقيقتين يعني يقولوا استرشدوا به، واحدة منهم كانت نورة تترهب، فلما قعد معاها قال لها لا انت تتجوزي لو هتتجوزي هتبقي سعيدة جدا، وطلعت من عنده زعلانة عشان هي كانت نفسها تترهب. وقتها كانت مخطوبة وقعدت معاها قال لها لا الخطوبة بتاعتك مش هتتم وانت هتتغربني وهتبقي ناجحة في حياتك الرهبانية. فالأخرى طلعت زعلانة من عند واحدة لها ارشاد عكس الاثنيات، لا تهتم كلامه فعلا وربنا حق يعني المحصوبة دي فكت وترقبت اللي كانت عايزة تراقب من فوضة الفعل. موهبة الشفاء اللي ربنا سهل كانت برضو عجيبة،
يعني كتير قوي استعاد البقى فشل صم نالوا الشفاء. أول واحد شفاه هو ميخائيل منصروف. ميخائيل منصروف كان يعمل، كان عنده ألم شديد ومرض ثقيل في الكور، جاي لافف رجليه بأرضها وحمل على سنين معاه في الكور، وراح للأب. أول ما عرف من الأرض التركيين رفض فرد من العرسين اللي هو محمل عليهم الغريب عنه وراح طرد الثانية من أجل الأحياء والأموات والموالد والأموات والأموات. أحيانا كان يغلق على نفسه أيام طويلة ليتضرع إلى الله من أجل خلاص نفسه خطيئة. وقال إن الشيطان كان بينتقم منه في تلك الأوقات إلى كمات مجاعة. وكان يقول الألم المستشعر فيه زي نار مائية. وفي الحقيقة في الأوقات دي وقال في الكتاب تكرس كامل الخلاص طويلة. كان يحفظ القديس كرفيم يبدو كمان أخذ خصائصه المنزل. يعني أكبر من شخص شهده أنهم شكور أثناء الخلاص في حالة رفع على الأرض أقدامه وقدر الأرض. صلواته أسكتت عوائق أنبأ بحضور المجاعات وأوصى الناس أنهم يستلزموا أكل أوقف أوبئة. وكان حسب تعبير البعض الملائكة الحارس بشعر رهيب صلاته كان كعمود نار وصلاة زينة. جمهور كثير كانت تتقاطع إلى البث الأب الترفيهي. منهم يقال عن الإمبراطور ألكسندر الأول قيصر روسيا أنه ذهب للقديس سيرافيم يستشير في أوائل أيام الإمبراطور. فالقديس سيرافيم أشار عليه أن يترك العرش يتنازل عنه عشان يتوب عن خطاياه. وفعلا تاب العرش وعاش في عباية سائح مسكين في إيه سائح مسكين واستعمى نفسه في الكوليتش يحقق مع زوجة الإمبراطور نيكولاوس الأول إن هي على الفراش الأخير كانت في سلام داخلي وراحة ضمير. وقالت أنا عارفة إن صلوات ذلك العبود النقيب بسرافيل دعتني عشان أموت موتة حسنة مرضية وتمام. من كثرة الجموع اللي كانت تروح مخصوص للجهاز تروح عشان تقابل الأب الرفيق اغتاد رئيس الدير. ومرة قال من كثر طوار أبونا الرفيق مش بنقدر نقفل بواقف الدير قبل ما نكسر الدير. حوالي 2000 شخص كانوا يعبروا يوميا في الطريق إلى صاروخ. كانت كرة حناطير الأغنياء وعربات الفقراء وناس مشاة بالأقدام جايين ماشيين أحيانا نقطة طويلة وأحيانا ينتظروا أيام سواء في فندق مدور للدير أو كان في الصيف يناموا في العراء صاروخ المضيافة تحت الدير ينتظروا أيام قبل ما يتمكنوا من مقابلة السلفين. مجرد ما كان يضرب جرس باكر والبواب يفتح الباب تتدفق بقى الجموع زي موج البحر داخل الأسوار الدير ويكشف الجسم البشري أوجاعه. يظهر الأب سيرافيم وهو بالسجن الأبيض بالجسد النحيف والجموع كلها إيه تندفع نحوه. ورغم الأعداد الكبيرة لكن كان يقول لهم كلمات قليلة في ناس عارف كل واحد وتبني عن حديث طويل لأنه كان بروح الله بيتعامل مع كل نفس. فكان الكلمات القليلة اللي يقولها لكل شخص هي اللي محتاج لها سهلة. مثلا يشاور الواحد يقول لها تعالي يا بنت جوزك عيان ولازم تدفعي له بسرعة واديها حرص فيها شوية بسكوت.
يقولوا مثلا على الضباط بتوعهم يروحوا الجزيرة عشان ياخدوا برد التدخين في أثناء غارات الأتراك والهولنديين وحرب نابليون بونابرت مع روسيا. كان كثير من الضباط والجنود دول يعتقدوا من ضمين قلبهم انهم نجوا في الحرب بالثروات السوفيتيه. وفي قصه عن مسؤول كبير جه قائد مقابله الحرب السوفيتيه وقعد دقائق ايام الأب السرافين رفض أن يقابله، وكل ما حد مثلا يقول له ده فلان سكت كبير عاوز يقابلك قدم يدير يعني، فكان يجاوب الأب السرافين إجابة كانت غريبة ما كانش يقولها لحد تاني، يقول لهم أنا ما عنديش حد أقابله، هم مستعدين يعني يسمعوا رد هذا من الأب السرافين. وطبعا بعد ايام من الانتظار الباطل عرف ذلك المسؤول الكبير ده ان كلمات الشيخ الاب سيرافيم الجافه كانت نقدا لطريقته في استقبال المتظاهرين ايه من المرؤوسين الكبار. اي واحد عاوز يتظلم له عاوز يقدم شكوى او يعبر له عن تعبه في اي حاجه كان المسؤول ده يجاوبهم ويقول أنا مشغول. فروح الله وجه القديس سيرافيم إنه يبكته على أسلوبه الخاص بأنقص المحبة في التعامل. فمسؤول وكرئيس. واحيانا كان حد اللي جايل له مثلا مش عارف حاجه بس مجرد حب استطلاع سمع الناس تشيد بالاب السرافيم الاب السرافيم الاب السرافيم، فكان مثلا يفتح يقول ايه يعني ابونا السرافيم انتوا رايحين يستعمل ايه يعني حتى نعرف انه يعني بيسال يعني مش شرط يقول الصراحه أعرف يعني إنه مش مخطط أبو مستعد أبو كده. فالمجرد حلق الاستطلاع يروح عشان يشوف أبونا السرافيم كان الناس بتغبطه وتطوبه كده. فكان الأب السرافيم يشوف إنسان من هذه النوعية ويكلمه بصباح حقيقي مش يعني يتبالع عليه، يقول لي أنا بيه المسكين الحقيقي السرافيم بدوار عظمتك أنت وذكائك، أنا غلبان أنت جاي تشوفني أنا. أما عن إرشادات القديس السرافيم للجموع العديدة اللي كان ردته عليه فكان إرشاد بسيط للغاية، يقول لهم إدي خبز للجائع وشراب للعطشان، افعل ما هو مستقيم امام الله وداوم على الاحتفاظ بالسلام والصفاء الداخلي. يشجع واحد مثلا يرشد او يعلم واحد يشفي مريض يبارك اثنين متزوجين حديث او ينبئ بميلاد الطفل وقدم نصيحه للاسرار أو يرى مسبقا اقتراب ممكن الآن في حذره عشان ينتبه ويعد الهدى لخروجه من البصر ودايمًا في الأخيرة كده. كل يوم كان مشغول في خدمة المفقود، وقرر راهب كبير في السن كان صديق للأب السرافيم انتظر وقت الفعل عشان يقابله ويقعد معاه. فلم يتمكن القديس سيرافيم الا بالليل التقابل مع هذا الصديق الصالح، وأول ما قابله قال له اعذرني لفعلي المرضى هم اللي عوقوني عنه، وكان علي ان اقابلهم هم الاول، وبعد ما قضى الوقت لنا الليل الطويل نقدر نتكلم حضرتك. بشوفه هذا الأرض مشغول طول النهار تعبان بالتعاملات مع أوجاع، وبالليل اللي هو ربنا جعله راحة لكل قشر برضو يعني يحرم جسده من الراحة ولو بقيه عشان يقعد يقضي فترة مع صديقه الأزيز. أما عن القديس سرافيم والأطفال فواضح في سئته أنه كان محب جدا للأطفال، والناس عرفوا عنه هذه الحقيقة. في قصة كتبت في مجلة دورية عن بنت واحد من الكتاب الروسيين اسمه إكساكوف، أول انطباع في ذهنها عن رب السرافيم في أول مقابلها لما كانت طفلة. بتقول احنا روحنا الجهاز يعني مع والدها ووالدتها وشوية أصدقاء والدها وكده، وبتقول كنا خمسة أطفال وسط الكبار. أما رحنا الدير وقابلنا الرئيس لقينا أبونا سرافيم في الغالي في الوقت ده، وأنا أشك إذا كان هقابلكم. وبعدين الرئيس انتظر شوية قال لكن في احتمال كبير ان اقابلكم من قبل الاطفال الصغيرين اللي انتوا حضرتوهم معانا، اي حال ابعتوا الاطفال يمشوا قدامه ان مجرد ما الاب هيسمعه هيخرج ويقابله. بيقول ان بتقول الطفله ديت بنت إكساكوف بعد ما كبرت نفذنا النصيحة ومشونا احنا الأطفال قدامهم. وأول ما قربنا من الغابة الجو بقى أكثر ظلاما من الأشجار المتكاثفة، فخفنا. ورحنا في الحالة ديت ضغطينا شوية أشعة شمس تتسللنا من بين الأطفال المتشابكة فتشجعنا ومشينا زيادة شوي في ممر داخل الغابة. وكنا الأطفال الخمسة من قدام والكبار متأخرين عننا شوي. لاحظنا راجل عجوز نحيف ماسك البلطة وبيقطع الفروع السفلية من جذع شجرة، وأول ما سمع صوتنا أرهق سمعه واستخبى. ولما بقاش يسمع صوتنا وإحنا كمان تقدمنا أنطلقنا عشان ما يسمعناش، ابتدى هو يستأنف العمل في تقطيع الفروع دي. فأول ما ظهر تاني إحنا كلنا الأطفال بقينا نصيح أقول السرافيم أبو السرافيم. أول ما سمع أصواتنا وميز إن في أصوات أطفال مقدرش بقى يستمر في المكان اللي كان مختلف فيه. وبتقول شوفنا راسه البيضة من وسط الشجر وراح حط صباعه على بقه، هو بطل لنا يعني بيقول لنا ما توصفونيش للكبار يعني. وبعدين جه عندنا وقعد الأرض وشاور لنا ان احنا نجيب. بتقول كانت اصغر واحدة فينا اسمها ليزا. ليزا اللي هي اليزابيث هي اللي طبعها. بتقول كانت هي ليزا دي اول واحدة اللي اصغر واحدة جات بعد لمس نفسها على رأي ابونا السرافيم وخبرت الشهر وردي الشعر القديم بتاع ابونا السرافيم كان دفعه على اسمعه وبيغطي يجيب الفين وهو يقول يا كنوزي اضطرار يا كنوزي اضطرار وفي حنان ضمنا الى صدر واحد واحد. وبعد كده طبعا كانوا الكبار اختلفوا والاب السرافيم لقى نفسه ايه مغرم ان هو يقبلهم. واحنا بقى الصغيرين كنا راقدين على الحشيش فرحانين ان احنا نتامل في الاب السرافيم اثناء حديثه مع الكبار. بتقول بنت الكتاب دي واحنا راجعين من زياره الاب السرافيم ليزا الصغيره دي قالت لاختها انت تفكري ان ابونا السرافيم كبير وعجوز؟ هو صحيح عجوز سنه كبير وشكله كده عجوز لكن انا اعتقد ان هو طفل زيه وزي التلميذ. ففعلا قلوب الاطفال البسيطه النقيه كانت تستجيب لقلب الرقيق الرفيق النقي وحبه الرقيق للاطفال كان مشهور جدا وبساطه نفسه في التقليد كانت لدرجة ان يكفي ان طفل صغير يقرع بابه وهو يروح فاتح على القرآن يعني مهما كان مشهور. يفرق مع الاطفال يكلمهم ببساطتهم انهم بقيتوا السنة في المدرسة ينصحهم للمفروض عليهم يرى مستقبلهم. احيانا يقول لطفل عن 6 سنوات أو 7 الله اختارك يا ابني. أطفال كتير وقعوا في ذاكرتهم وحكوا يعني لما كبروا انهم شوفوا في الثروات أطفال طفل مشلول جاي محمول على ذراعي أبوه مع أمه وحزانه طبعا تقربوا جسمه دبل جدا بقى جلد على العرض. يقول مثلا ابويا وامي جابوني مسافه بعيده لامل ان تحدث معجزه على يد الاب السرافيم. انتظروا بصبر كتير في فنادق التقديم ومن القديس السرافيم يسيب كل حاجه ويسيب ناس كتير ويجي نحو الطفل ده اللي ابوه شايله ويبوسه ويرجعه لوالديه ويقول لهم نعمة ربنا هتخلصه نعمة ربنا هتخلصه. وبعد كده ينشغل مع مرضى الاخرين. وفيما بعد عرف فعلا ان الطفل تشوف حتى يجيبوا له طفل اعمى القديس ينفخ في عينيه بعدها يشعر الطفل ان الغشاوة اللي على عينيه المحل وبعد فترة وجيزة عدل البطن. مرة ولد جاي مع أمه عشان تقابل القديس سرافيم. في ذاك الحين أبونا سرافيم كان قاعد مع واحد. الطفل اللي جاي مع امه لاحظ ان الراجل اللي قاعد مع ابونا السرافيم منظره مضحك. فالراجل ما قدرش يضبط نفسه فقعد يضحك على الراجل. فراحت امه استقت وطلعته بره. لكن لما انتهت المقابله بين الراجل وبين ابو السرافيم وبقى أبو الأسرائيل قاعد مع أمه رجع الطفل الثاني. فالقديس سرافيم يقول للطفل انت يا صاحبي انت يا صاحبي كويس كويس التوبة تنفع كل الذنوب والطفل بيحكي برضه لما كبر بيقولوا بعدين ابونا سرافيم فتح الانجيل وقعدني جنبه وراح مطلع ايه الاصبع السابع من انجيل القديس متى وراى ليلات دينه من كيدة ده وكمل الأصحاف وقاعد أسمع وكان هذا الأمر له تأثير عميق في نفسي إنه من وقتها من هذا السن اللي فيها أنا كنت طفل تكونت عندي عادة إني أقرأ أصحاف من الكتاب المقدس كل يوم. وبرضه من إشفاق الشيخ وأسلوب العمل في التدين برضو كانت نظرته الأصفار تخليه يعاملهم كأصفار ومفروبش منهم ما يفوق متهم. كان يحب يشوفهم فرحانين سعادة على سجيتهم. سمعنا عن نيكولاوس موتوفيلو لما كان سنه 6 سنين وبرضه راح مع امه للقديس سرافيم ابتدى يجري ويلعب في قلاية ابو سرافيم فراحت امه شفطت فيه عشان يبطل لعب وحرق. فبيحكي يقول هنا تدخل القديس سرافيم وقال لها سيب الطفل يلعب لعبه بريء ده بيلعب مع ملاك والحارس استمر في اللعب يا ابني ربنا يباركك يا ابني. دي بعض من الذكريات اللي حفظها الأطفال وحياة في ذكرياتهم عن القديس سرافيم. بالنسبة بقى للقديس سرافيم مع راهبات جفيفه بمجرد ما ترك وحدته شبان كتير راحوا له طالبين ارشاداته الروحيه. اما راهبات يبدي فيه فكنا اول الناس اللي بدا القديس يتعامل معهم ويدخلهم في حياته الروحيه. وكان يقول لهم البتوليه المقرره اعمق بكثير من مجرد ضبط الزواج. البتولية المقدسة من خلال الحياة الربانية هي حفظ النفس نقية مقدسة عروس المسيح ومختارة من الروح القدس. بعد نياحة الأمة الإكسترا اللي تحدثت عنها زاد عدد الراهبات في جيفو إلى 50 راهب تقريبا. ودير صاروخ شاف انه من الصعب عليه انه هو يدبر الاحتياجات المادية لرغبات دفتيبه بعد ما زاد عليه. ومع انه قبل كده كان في اتفاق يعني مش رسمي بين دير صاروخ وبين دير دفتيبه ان الاول يصرف على الثاني من كمية المال اللي ثابتها الام الاسندرا. وكمان كان على الاخوات الرهبات دير صاروخ انهم يبعثوا كتاب مجزور يرد اليهم لدير صاروخ. بعد فتره رهبان صاروخ قالوا لا احنا متقدرين نشيل العبء بتاع دير جديفو وكمان احنا رجال مالناش دعوه بمجمع النساء. وقليلا قليلا ابتدى دير جديفو يدبر نفسه بنفسه. الأم الرئيسة الجديدة قيل عنها إنها امرأة صارمة وكانت قاسية على الراهبات الصغيرات. أحس أبونا سرافيم طبعا كان ملتزم بالوعد اللي وعده الأم إلكسندرا إنه يدبر الراهبات. أحس إن القانون الرهباني بالنسبة للراهبات صغيرات طاب فقط هذا الراهبات المبتدئات عن الراهبات القديمات، وداهم عنون رهباني خاص بيهم، وقال انه ذلك القانون تسلمه من القديسة مريم والدة الله رأسها، ونظم لهم رهبانية جديدة سماها مجمع الطحونة، لأن وقفت المباني الجديدة اللي سكن فيها الرهبات الصغيرة كان هو بقى طحونة يطحنوا الآن. في رهبة بتحكي بتقول كان عندي عمر 5 سنوات لما اتصرف أول مرة مع أهلي، في ذلك اليوم ما كانش فيه زحام. بتقول صلينا الصلاة اللي احنا كنا متعودين نقولها واحنا رايحين لأليت أبونك الرحيم. أنا كنت ماشي قدام، بتقول هو فتح الباب على طول وكلمني كأنه بيحييني وكأنه كان منتظرني مع انه ما كانش شكلي قبل كده، ويقول لي اهلا اهلا يا صغيرتي، وكنت قصيرة. فهو خلني على ايده على دراعه عشان يوصلني للأيقونة بتاعت الست الرادر اللي فليته عشان اقدر ابوس الأيقونة. وبعد كده قال لي العذرة اخترتك، العذرة اخترتك. لما وصل سنة 12 قال جم جيت معاهم، الوقت جه عشان تصور للبنت، ولما تروح الكنيسة في الأحاد والعيات بصورة فستان أبيض وجزمة بيضة. ربما ده كان تقليد يعني عند الروس انه الفتاة المخطوبة تبقى لابسة أبيض، وكل وقت اروح فيه صاروخ بعد كده كان ابونا سرافيم يكلمني عن الخطوبة. وبسخنة الطرح كلمني بصراحة انه أهل الأوان أدخل الدير. طبعا مفهوم الخطوبة اللي كان بيتكلمها عنها أنها يعني تكون مخطوبة للرب يسوع. دير الراهبات بقى دير مثالي، وكان أمونة الترفيم يقول الدير هي العذراء أم النور الأوامر الأذرة سلام الرب عليها تديها لأمونة الترفيم. قال يقول ما فيش اي طنط انا عملتها من نفسي، كلها خدتها من الست العقبة في ربع. اشتغل ابونا سيرخيم سنوات كثيرة عشان يجهز المواد اللازمة لبناء الطحونة والألالي والعنابل، وبنى لهم كنيس الرهبات، واختار ميخائيل منطروف اللي شافها من شافها لي مساعد لي في تدبير الدير ماديا. والكنيسه الجديده دشنوها في عيد التجلي، وكان ابونا سيرافيم ياخذ باله من كل تفاصيل احتياجات الرهبات المعيشيه والماديه، ويرتب لهم الشغل اعمال بتاعتهم فرقوا الصلوات. الهدايا اللي كانت تيجي لابونا سيرافيم من الزوار كلها يسلمها لراهبات دير بتفيد، شموع، عسل، نبيت، شرداس، زيت، كتان، يعملوه ملابس، بخور للكنيسة، يبعت لهم القمح، يبعت لهم الزهور، يقول القمح بيغذيهم والزهور بتفرح قلبهم. وكان يقول للراهبات الصغيرات انا عارف يا بناتي حياتكم صعبة واكلكم يعني متقشف او خشن شوية، لكن العذرة اختارتكم، العذرة اختارتكم. الراهبات الصغيرات دول
كانوا يشتغلوا في البيت في خروج الأرض الطاهر يعتبر الحديقة، وكان هو يقول عنهم بناتي الصغيرات يشتغلنا مثل النحل يكيفوا قبل ما تبقى تدرس حي مشهور بمنابي والفحم، وكان في عمال ساكنين الحي قبل ما يتحول يعني هذا الدير كان مشهور بالسرقات والدعارة والسكر، يعني كان منطقة موبوءة. فمرة أبونا سرافين بيسأل واحد يقول له أنت عارف عارف حي جديد وده كان إيه قبل كده؟ كان مسكن للشيطان دلوقتي ربنا حوله وطرد جيوش الشر بعيد عن هذه الأماكن، وبقت أماكن صلاة، أماكن طهارة، أماكن بركة. ميخائيل منصور كان بأخت سن 17 سنة وكانت مخطوبة، ولما شفي أخوها بصلوات القديس صفير راحت الأخت دي اللي هي اسمها إيلانا تعودت إنها تروح طوف، وقال لها تغير وتأثر ومن غير أي سبب يعني راحت فسخت الخطوبة بتاعتها وكررت نفسها ربنا، وكان ليها جد تفرغت لخدمته على فراش الموت في السنوات الأخيرة، وربنا على لها في رؤيا انها هتكون راهبة. بعد سنين من رغبتها في التراحم وفي لها هون تقفين على دخول الدير، قبل كده كان لها اصبري ما تستعجليش، ولما اختبر طريقة تفكيرها اخيرا سمح لها انها تروح لبيته وتاخذ الشكل الرقم.
هدية كانت حارة يعني، وكانت تحب تعيش حياة رهبانية زي الرجال يعني، فالقديس سرافيم قال لها انت عاوزة تكوني اسد لكن ده ما يناسبكيش، انت خليكي زي بقية بناتي الصغيرات اللي هم راهبات ديفيبو، خليكي حمامة ودايما تذكري القول اللي قالته ام النور هو ده انا امة الرب ليكن لي كقولك، اللي هو يعني ينم عن حياة الطاعة والخضوع والوداعة. زي ما قلت لكم ميخائيل منصروف ده كان من أسرة غنية، فهيلانا أخته لما دخل في الدير كان ليها خادمة مش راضية تفارقها، الخادمة مش راضية تفارق هيلانا فأخذتها معها الدير وبقت بتشتغل في الدير. فحدث أن الخادمة أصيبت بالسل، فراحت الرهبة هيلانا أخذتها في قليتها وودتها السرير بتاعها وكانت بتخدمها بنفسها رغم معارضة الراهبات، طبعا مرض السل ده مرض صعب ومعدي، لكن رغم الخدمة اللي خدمتها بكل إشفاق بعد قليل الخادمة إيه انتهت. طبعا اتأثرت هيلانا برحيل خادمتها كتير يعني، وهي برضو عشان زي ما قلت لكم كانت حارة بالروح وبتتعب كتير في النهار، لأن الأب سرافيم أوكل إليها أعمال السكرتارية بتاعت الدير، سموها بلغة العصر الروبيتا بتاع الدير يعني اللي يمسك الشؤون الإدارية، وعلاوه على كده كانت معلمة للمبتدئات، المبتدئات في الحياة الروحية، وكانت يعني ماسكة أعمال كتير، فتعب نهار وسهر بالليل، ابتدت صحتها تخونها، ويعني شعرت بدنو أقلها مع أنها كانت لازالت شابة. في نفس الوقت كان القديس سرافيم برضو ابتدى الضعف يظهر عليه، وكانوا الراهبات خايفين ان هو يفارقهم. فهيلانا من محبتها لأب سرافيم كانت تطلب من ربنا تقول له يا رب خدني قبل ما قبل ما تاخد ابونا سرافيم. حكيت لكم لما اخوها ميخائيل منطروف كان راح منطقة، هو راح منطقة فيها مستنقعات كتير وبعوض وكده، فأصيب بالملاريا وكانت حالته خطيرة. فالأب سرافيم قال لهيلانا الرهبة أخته، قال لها أخوك حالته خطيرة وانت عارفة ان احنا الدير ما بيستغناش عنه، كان بيخدم الدير الخدمات المالية والإدارية وكده، فإيه رأيك أنت مستعدة تقدمي نفسك لربنا بدلا عنه وتموتي؟ فقالت له قدسك عارف أن أنا دايما كنت مطيعة ليك. وبعدها بشوية فكرت في الموت فراحت خافت وارتعبت، قالت له لا أنا متعبة من الموت. ألا ترتعب لي من الموت، الموت بالنسبة لنا بداية الفرح الأبدي. وجاب ماء مقدس ورشها وودعها ترجع الدير، فرجعت. ومن تلك اللحظة اضطجعت على سريرها وكان الرقاد الأخير. في اليوم الأخير قبل ما تتنيح طلبت المناولة وطلبت الراهبات كلهم واستسمحتهم، ودي عادة يعني الرهبان وغير الرهبان برضو، لما إنسان بيشعر بدنو الأجل يبتدي يستسمح اللي حواليه. وقالت لهم في اللحظة الأخيرة أنها شافت الرب له المجد في رؤية زي نور، نور ما يتوصفش، ودي كانت آخر كلمات قالتها لهم. وبعد كده انتقلت. طبعا الراهبات حزنوا عليها كتير وراحوا يبلغوا، فاكرين انهم هيبلغوا ابونا سرافيم يعني بوقت نياحتها. فقال لهم انتوا ساذجات ومش عارفين حاجة، لو كنتوا شفتوا نفسها هي ومنطلقة في السماء زي الحمامة. ففعلا كانت حمامة، بس الأب سرافيم هو اللي يعني فتح لها القفص وأطلقها بنفسه. في راهبة تانية برضو ودعها الأب سرافيم في حياته اسمها ميري فيليوكوف. ميري فيليوكوف دي كان لها أخت كبرى اترهبنت في دير دي فيفو، وكانت ميري عندها 13 سنة وقتها، فراحت وراء أختها يعني الدير لسه صغيرة. فاستأذنت أبونا سرافيم فقالت له أنا عايز أقعد في الدير على طول. ومن الغريب أنه وافق لها وهي فتاة صغيرة. فدخلت ميري الدير في السن الصغير ده، وكانوا الراهبات بيوصفوها بأنها ذات طبيعة ملائكية، هادية وديعة ومطيعة ومتواضعة ومحبة للصلاة والتأمل باستمرار. وعلاوة على كده كانت بتشترك مع بقية الراهبات رغم صغر سنها في العمل، تشتغل في الأرض الزراعية. لما بنوا كنيسة الدير كانت تشيل حجارة للبنايين يعني وكده. ومرة ميري فيليوكوف دي راحت هي واختها الرهبة راح هما الاثنين لابونا سرافين في الكوخ بتاعه في الغابة عشان موضوع يعني. فكان في راهب هناك تاني مع ابونا السرافين. فبعد ما خلصت المقابلة ورجعوا، اختها الكبيرة بتسألها بتقول لها يا ميري الراهب اللي كان عند ابونا انا ناسي اسمه، اسمه ايه؟ قالت لها ميري انا ما اعرفش اسمه وانا ما شفتوش. قالت لها ما شفتوش ازاي؟ مش كان روحنا لقينا راهب بيتكلم معاه. قالت لها اي. قالت لها اي، بس انا ابونا سرافيم قال لي اني ما تبصيش في وش حد ابدا، ودايما تبقي باصه للارض، وحتى القبعه بتاعتي كان ابونا سرافيم اهداها قبعه بميلها لقدام بطريقه ان انا ما اشوفش غير امطار قليله او جزء قليل من الارض اللي تحت رجلي بس. وهو قال لي ما تسمحيش لنفسك انك انت تشغلي نفسك بحد ولا تتطلعي في وجه اي انسان. ففعلا كانت زي ملاك ارضي، ما فيش شيء يشغلها عن الصلاه ابدا. ده بيذكرنا بسيرة القديس يوحنا القصير اللي حكيت لكم عنه، لما بعت له البابا في أوفيلوس في اسكندرية عشان يبعته يجيب أكتاب الثلاث فتى القديسين من بابل، فراح له. بعد ما رجع القديس يوحنا القصير الرهبان بيقولوا له ها زي حال أبينا البطريرك وزي المؤمنين في اسكندرية، قال لهم أنت ما شفتش حد غير البطرك. قالوا لي يعني عايز تقول اسكندرية فضيت من الناس ما فيهاش حد؟ قال لهم لم أسمح لنفسي قط إن أنا أنشغل بإيه؟ بأي إنسان. فدي كانت يعني ميزة من مزايا القديسين الكبار العظام، إنهم يحافظوا على الحواس بدون انشغالات كثيرة، عشان ده بيشتت الذهن ويحرمه من الالتصاق بالله ويحرمه السلام ويخلي يسرح في الحاجات اللي ما تفيدش. يعني ميري فيليوكوف دي بعد 6 سنوات من دخولها الدير يعني بقت 19 سنة بدأت برضو في الزبول بكل هدوء كما عاشت في هدوء، وبرضو انتقلت والأب تيرافيم عمل النعش بتاعها بنفسه وبعت العباية بتاعته للرهبات يلفوا جسدها فيه. نيكولاوس موتوفيلو اللي اتكلمنا عنه في البداية اللي هو عن طريقه نشرت سيرة القديس سرافيم، أول مرة كان قبل القديس سرافيم لما كان 6 سنوات عمر وكان بيلعب ويعمل دوشة، ما راحش صاروخ غير في سن 22. كان ورث عن أبويه أملاك واسعة في وسط روسيا، وكان ذكي قوي، وكان عنده رغبة واضحة يعني انه يحب يسأل كتير في اللاهوت. فمنذ صغره كان يحب يسأل أسئلة روحية وأسئلة صعبة، كان تحير الناس الكبار اللي بيسألوا. هو كان اتخرج من جامعة كازان وشغلوه نظري مدرسة ابتدائية، حب يسجل نفسه مخترع فعكسوه، فجاله مرض عصب يعني، وبرضه نهاية المرض انه اصيب بشلل في رجليه، وبرضه القديس سرافيم شفاه من الشلل زي ما شفى ميخائيل منفروض بنفس الطريقة. قال له انت عندك ايمان بالرب يسوع؟ قال له اي. قال له عندك ايمان ان هو الى اليوم بيشفي وبيجري معجزات زي الايام ما كان عايش بالجسد في فلسطين؟ قال له ايوه انا اؤمن. قال له خلاص ان كنت مؤمن يبقى انت شفيت، قوم. حاول يقوم، شعر بالالم فبقى برضو ايه مش متاكد، فراح ابونا سرافيم سنده وخلاه مشي كم خطوة كده، فهو شعر بإيه؟ بقوة غير عادية ومشي وشوف. من بعدها بقى نيكولاوس موتوفيلو بقى زائر مستديم لإيه؟ لصاروخه بالأخص للقديس سيرافيم. في نوفمبر 1831 قبل نياحة الأب سرافيم ب 13 شهر. عرفنا أن القديس سرافيم تنيح في 2 يناير 1833. كان متروفيلوف قاعد بيتكلم مع الأب سرافيم على جذع شجرة في نفس المكان اللي حصلت له المعجزة لما كان عنده 22 سنة، معجزة الشفاء. هو بيحكي متروفيلوف بيقول ذاك اليوم، يعني كان يوم خميس، السماء بتشتي وبتنزل برد تلج والأرض عليها تلج مكسوة بتلج، وده شيء طبيعي في الشتاء في روسيا يعني. وبعدين أبونا سرافيم قال لي، اللي بيحكي هنا متروفيلوف بيقول، قال لي أبونا سرافيم ربنا أعلن لي إنك أنت منذ صغرك كان في سؤال بتحب تعرف إجابته، وسألت فيه ناس كتير، وكان سؤالك ما هي الغاية من الحياة المسيحية، وأنا عارف إنك أنت حتى بعض من أحبار الكنيسة سألتهم السؤال ده وما أجابوكش يعني إجابة مرضية. فاستغرب متروفيلوف وقال له فعلا أنا من سن 12 سنة وبسأل السؤال ده، إيه هدف الحياة المسيحية؟ قال له أقول لك، هم قالوا لك هدف الحياة المسيحية إنك تصلي، واللي قال لك إنك تدي الفقراء وتعمل رحمة، واللي قال لك إنك تطيع وصايا الرب يسوع في الكتاب المقدس وإلى آخره. والبعض اعتبر ان سؤالك ده يعني نوع من الفضول، ما عجبوش السؤال وقال يعني انت بتتفلسف وبتسأل كتير من غير داعي وبلاش الايه الاسلوب ده يعني. لكن انا اقول لك غاية الحياة المسيحية هي اقتناء الروح القدس. انسان بيصلي بيصوم بيعمل اعمال خير بيصهر سهر روح يعني، كل دي أعمال جيدة، لكن إن ما كانتش معمولة باسم المسيح والمجد المسيح تبقى في حد ذاتها ما توصلش شيء، ومش هي هدف الحياة المسيحية. دي وسائل ممكن تنتهي بالإنسان إنه يقتنى الروح القدس، وممكن لا، أو كل أعمال الرحمة والعبادة من صوم وصلاة وصدقة وزيارة مرضى وخدمة وإلى آخره وافتقاد، كل دي نشبهها بالبضايع. إنسان عليه أنه يتاجر فيها عشان يربح، الربح هو ملكوت السماوات أو اقتناء الروح القدس. واستشهد القديس سرافيم في حديثه بمثل العشر العذارى اللي منهم خمسة حكيمات وخمسة جاهلات، قال ان الخمسة الحكيمات كان معهن زيتا في آنيتهن والجاهلات ما كانش معهم الزيت. قال له الزيت ده هو الروح القدس مش الأعمال الصالحة. قال له ازاي؟ قال له ممكن انسان يعمل أعمال صالحة لكن ما تكونش مقبولة أمام الله، لأنها جايز إنسان بيعملها بدافع المديح أو المجد البشري، فما بقتش فضيلة، ده بالعكس هتتحول لرذيلة كبرية وبر ذاتي ومجد باطل، زي الفارسيين. ونعرف الفارسيين يقول له يا رب أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس القطاة الظالمين الخاطفين، ولا مثل هذا العشان بصوم مرتين في الأسبوع وبعشر كل ما أقتنيه وإلى آخره. فقال له إيه اللي بيمنحنا الخلاص؟ مش أعمالنا الصالحة ولا ممارسة الفضائل في حد ذاتها، إنما نعمة الروح القدس هي اللي تخلص الإنسان، وعلى الإنسان إنه يسعى ويجتهد عشان يقتني الروح القدس. ممكن إنسان بيعمل خير وبيعمل فضائل وبيتعبد، لكن جوه قلبه فيه صبر، فيه اوجاع وفيه وحوش ساكنه، خطايا وشهوات وبغضه واحقاد والى اخره. لكن نعمه الروح القدس لما الانسان يقتنيها تقدس كيانه ويبقى هيكل لله، هيكل للروح القدس بحسب تعبير معلمنا بولس. اي عمل يعمل ليس حبا فالله وليس لتمجيد اسم المسيح وليس عن محبة أخوية للآخرين ما يتحسبش وملوش أجر أبدي، ملوش أجر أبدي، ولا كمان ياخد نعمة في هذه الحياة. العمل الصالح على أي حال مفيد، زي ما بيقول لمعلمنا بولس: بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. واستشهد بكورنيليوس اللي مذكور في سفر أعمال الرسل أصحاح 10، إن هو كورنيليوس كان بيصلي ويصوم ويصنع صدقات كثيرة، والله عشان ما يخليش تعبه ده يضيع راح بعث له ملاك وقال له: ارسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس في المكان الفلاني. وفعلا لما معلمنا بطرس راح له اداله الروح القدس، هو بيتكلم في بيت كورنيليوس يقول حل الروح القدس على المجتمعين. قال له: يعني ملك يعني اقتني الروح القدس؟ قال له: متعرفش اقتناء الروح القدس يعني؟ اقتناء الروح القدس زي ما بنقول بالتعبير البشري واحد بيقتني مال او يحصل على لقب او وظيفة او جاه، يقتني. اقتناء الروح القدس زي اقتناء المال، يعني يبقى مالك، يعني يعني امتلك الروح القدس في داخله. قال له: طب ايه الوسائل عشان اقتني الروح القدس؟ قال له: اعمال كتيرة ترضي ربنا تقول لاقتناء الروح القدس. اي فضيلة معمولة من اجل الله بانكار ذات تقول لاقتناء الروح القدس، لكن اسهل عمل هو الصلاة. قال له: جايز ان انا معايا فلوس وعندي استعداد ان ادي فقير، لكن ما فيش فقير قابلته يبقى ما اديتش فقير. جايز انا بحب احضر الكنيسة لكن موجود في منطقة ما فيهاش كنيسة مش هقدر اروح الكنيسة. عندي خدمة مرضى لكن موجود في مكان او في وقت ما فيهوش مرضى. ففي اعمال كتير صالحة ممكن الانسان ما يمارسهاش بسبب ظروف. انسان شاب مثلا بيحب حياه الطهاره لكن ينغلب من ضعفه حتى ولو يدى الناس بالفكر. في فضائل كتير يبقى الواحد عاوز يمارسها لكن لظروف واسباب ما يقدرش. قال له: الا الصلاه، في اي مكان في اي وقت نقدر نمارس الصلاه. اي انسان يقدر يصلي، غني يصلي، فقير يصلي، مريض يصلي، بصحة كويسة يصلي، هو ماشي بالشارع يقدر يصلي، هو راكب يقدر يصلي. الصلاة أسهل عمل وأسهل وسيلة لاقتناء الروح القدس. قوة الصلاة عظيمة وهي تعطي نعمة الروح القدس أكثر من أي شيء آخر. أنت الوقت قاعد معايا يعني كلاوس وبتعتبر يعني انه امتياز انك قاعد مع سيرافيم الفقير وبتكلمه، فكم بالحري لما تكون مع الله وبتكلمه. لما يحل الروح القدس والانسان يشعر بيه وادي بيتوقف عن الصلاة ويسمع، يصمت ويسمع صوت الله، لانه في الحالة دي الله هيديله رسالة والروح القدس هيوجهه. الكلام ده صعب الا للي مارسه عمليا، ما اقدرش اشرحه. يعني يبقى الواحد بيصلي 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 وفي وقت الروح القدس روح الله يقول له: لا ما تتكلمش، انا اللي هكلمك الوقت، انا اللي هكلمك مش انت اللي تكلمني، انت عليك تصد وتصمت وتصمت. لا، حياتنا على الارض متاجرة، حياتنا على الأرض زي حياة التاجر. التاجر بيستثمر اللي عنده، والحياة المسيحية استثمار. كل موهبة ربنا اديها لك استثمرها عشان تجيب ربحها، عشان تقتني الروح القدس. قال له خليك زي الشمعة، لو شمعة واحدة منيرة وفي مئات الشموع غير مضاءة، ممكن من الشمعة الواحدة دي تنور الشموع دي كلها دون أن يضعف نور الشمعة الأصلية ولا يتأثر. الغنى الأرضي إذا توزع بينقص، لكن الغنى الروحي إذا توزع ما ينقصش، بالعكس يزيد. وكلام الرب يسوع كده، الذي عنده يعطى فيزداد. راح نيكولاوس سأله قال له طب أنا عايز أعرف بوسيلة محسوسة إن كان الروح القدس فيه ولا لا، بتقول لي كلام بس أنا عايز أعرف هل هو فيه ولا مش فيه، أعرفها إزاي دي. فراح القديس سيرافيم قال له الآباء القديسين اختبروا إن الله نور، الروح القدس نور، وإن كنت عاوز تعرف حلول الروح القدس فيك ولا لا، فالروح القدس اللي هو نور بيمتزج بالنفوس اللي ثبتت واتحدت بالله بمقدار قامتهم او بحسب درجة كمالهم، كله يعني بتختلف من واحد للاخر. وهو بيكلمه قال له بصلي، فراح نيكولاوس متوفيلوف بص للقديس سيرافيم وانزعج، قال له منزعج ليه؟ قال له عينيك طالع منهم شعاع مش قادر افتح فيه ولا قادر اشوفه، بريق وشعاع شديد، ووشك بقى زي الشمس مش قادر. قال له أهودية الحالة اللي بتوصفها دي تنازل من الله عشان تدرك بطريقة حسية حلول روح الله في المؤمنين دي. وديك شايف ان انا لا صليت ولا حتى رشمت الصليب، ده انا في قلبي قلت يا رب من فضلك تنازل انك تعلن لعبدك مجد حلول روحك القدوس في المؤمنين دي. وكان بعدها بقى متوفيلوف مش قادر يبص لابونا سيرافيم، يقول شايف شفتين بيتحركوا وسامع صوته ومش قادر لابص الوجه ولا الايدين، نور محيط بيه وحتى انعكت على التلج اللي في الارض بقى يضلل. قال له ليه مش قادر تبصلي؟ قال له تصور انك انت رفعت عينيك في قرص الشمس وشايف وجه انسان في قرص الشمس، تقدر تملأ عينيك من رؤيته؟ قال له شعر بايه؟ قال له شعر بسعادة لا توصف. قال له حدد بالضبط يعني ايه سعادة لا توصف. قال له شعر بهدوء وسكينة وسلام داخلي لا ينطق به. قال له السلام الداخلي ده اللي بتعبر عنه بكلمة سعادة ده وعد الرب لتلاميذه، سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم، أو بحسب تعبير الرسول سلام الله الذي يفوق كل عقل. قال له شعر بإيه تاني؟ قال له شاعر بسرور في قلبي ما يتوصفش. قال له ده اللي عبر عنه بطرس الرسول، الذي تؤمنون به فتفرحون بفرح لا ينطق به ومجيد، لأنه حيثما يحل الروح القدس يملأ الإنسان بالفرح حسب تعليم معلمنا بولس، ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو بر وفرح وسلام في الروح القدس. قال له ان كان الفرح اللي انت شاعر بيه ده بتقول ما تقدرش توصفه، ده عربون الفرح السماوي واحنا بنشعر بيه واحنا على الارض، قد ايه هيكون فرح المؤمنين في الملكوت والفرح الابدي، وقد ايه واجب نتحمل كل الم وكل ظلم وكل حزن وكل نميمه وكل ضيقه وكل اضطهاد وكل مرض عشان لا نحرم من ذلك الفرح الذي لا ينزع. شاعر بايه تاني؟ قال له شاعر بعذوبه وحلاوه في قلبي مش قادر اعبر عنه. قال له العذوبه دي اللي بيقول عنها المزمور: من نهر نعمتك تسقيهم. وايه تاني؟ قال له شامم ريحة عطر مفيش زهور في الوجود تقدر تطلع ريحة زيه. قال له انا زيك شامم الريحة نفسها. وشاعر بايه تاني؟ قال له شاعر بحرارة ما تتوصفش. قال له حرارة ايه؟ ده احنا في الشتاء والسماء بتنزل ثلج والارض مكسية بجليد، والارض مكسية جليد، حرارة ايه اللي بتقول عليها؟ قال له شاعر بحرارة وضيق داخلي. قال له فعلا الحرارة دي مش من الهواء المحيط بينا، ده الحرارة دي داخلي، دي حرارة الروح. حتى الرسول يقول كونوا حارين بالروح، والحرارة دي اختبرها القديسون والنساك في البرية فما كانوش يشعروا ببرد في الشتاء، وعلى النقيض ما كانوش يشعروا بحر في الصيف. نعمة الروح القدس كائنة فينا باستمرار حسب قول الرب: ها ملكوت الله داخلة بتنورنا وتدفئنا وتملا الهوى من حولنا عطر وتملا قلوبنا فرح. ودي هي نفسها الحاله اللي قال عنها الرب قبل التجلي: الحق اقول لكم ان قوما من القيام هنا لا يذوقون الموت قبل ان يعينوا ملكوت الله قد اتى بقوه. قال له الفرح العظيم ده اللي انت شاعر بيه اللي الرب انعم علينا ان احنا نكون مستحقين ليه، هو اللي اتكلم عنه القديس ابو مقار الكبير المصري لما قال: انا احيا في ملء نعمة الروح القدس في صميم نعمة الله. ومن بعد كده موتوفيوس قال له: انا اخاف ان عدم استحقاقي يخليني انسى الاختبار ده اللي اختبرته معاك النهارده. فجاوبه الاب سرافيم قال له: انا شاعر شعور مؤكد ان الله هيساعدك انك تحفظ كل شيء، لان هذا الاختبار اللي انت اختبرته الان بتفضل الله اللي استجاب لصلاتي انا الحقير، هذا الاختبار عن استعلان الروح القدس او ملكوت الله مش ليك وحدك انما للعالم كله بواسطة. ودي فعلا كانت نبوة من القديس سرافيم فعلا، ان هذا الاختبار انتقلوا حتى احنا في مصر سمعناه. فقالوا تقوى بالايمان وانت هتكون مفيد للاخرين. وبعد كده ابتدى يقول له شوية نصايح لحياتك الخاصة. تذكر ان الرب قال: لم آتي لأخدم بل لأخدم ولأبذل حياتي فدي عن كثيرين. اشرك اي شخص بيتوب الى الخلاص في النعمة اللي انت اختبرتها، ما تعملش زي العبد الكسلان اللي اخذ الوزنة وراح تفنن، تاجر بيها. كل شيء مستطاع للمؤمن بحسب قول الرب، كل حاجة هتسألها بإيمان ربنا هيديها لك، اذا كانت لمجد الله او لفايدة الاخرين. لكن احذر انك تطلب امور زائلة من الله في الصلاة. مش معناها يعني انه ربنا بيحرم علينا الخيرات الأرضية. لا، ما ظنش ان ربنا ما يحبش ان احنا نتمتع حتى بالخيرات الأرضية، لكن الخيرات الأرضية او الزمنية ربنا بيدهلنا كوسيلة تساعدنا على الصلاة، بتخلي طريق الصلاة اسهل. الله لا يفصل سعادتنا عن مجده، يعني ما بيطالبنا ان احنا نمجده وما يسعدناش يعني، لكن ما نطلبش امور زائلة بظن انها تسعدنا بعيد عن الله. الله يريد ان نحمل بعضنا اثقال بعض، نحتمل بعض. كل شيء هتعمله لاصغر اخوة في الرب هيعمله لك الرب في الكفة. مش مهم ان انا راهب وانت علمان، الرب ينصر لكل من يؤمن وكل من يصلي بإيمان. كل قلب مملوء بإيمان حقيقي الله يرسل فيه روحه القدس، لأن قلب الإنسان قادر أن يحوي ملكوت الله من خلال الإيمان الحي. الروح القدس وملكوت الله واحد، يعني اسمين حاجة واحدة. ملكوت الله هو الروح القدس أو اقتناء الروح القدس. اختبار اقتناء الروح القدس بوسيلة محسوسة اللي اختبره نيكولاوس موتوفيلو تكرر مع واحد تاني اسمه يوحنا تيشينوف. ده حكاية عن يوحنا تيشينوف، قال ان القديس سرافيم حكاله يعني مرة، بيقول له انا مرة كنت عم اقرا في انجيل يوحنا وجيت عند اصحاح 14 اللي الرب بيقول فيه في بيت ابي منازل كثيرة، واستولى علي الشعور بالاشتياق العظيم ان انا اشوف المنازل الكثيرة دي السماوية. بقول عدت 5 ايام بلياليهم اصلي وما نمشي بالحاح ولجاجة عشان ربنا ايه ينعم علي بهذه الرؤية السماوية. والرب برحمته الغزيرة تحنن علي وعزاني واراني المنازل السمائية حيث شاهدت ضياء ابهى من نور الشمس. انا السائح الارضي الفقير الحقيقي في غيبة عن الحواس، معرفش كنت في الجسد ولا خارج الجسد، الله يعلم. شاهدت جمالا سمائيا لا يوصف. شفت يوحنا المعمدان، شفت القديس يوحنا الحبيب، شفت الرسل، شفت كثير من الشهداء والقديسين، شفت القديس انطونيوس الكبير ابو الرهبان، يوحنا السابع يسموه شيخ الروحاني، كانوا مشرقين في عظمة تفوق الوقت فعلا، زي ما بيقول الرسول: ما لم ترغ عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخبر على قلب بشر ما اعده الله للذين يحبون. يوحنا تيشينوف بيقول وهو بيحكي لي القديس رفيم، لقيته خمس شويه وانحنى قليلا وغمض عينيه، وبعدين حط ايده اليمين على صدره فلقيت وجهه ابتدى يتغير شيئا فشيئا ويشرق بنور، حتى اصبح من العسير جدا علي ان انا ابص في وجهه. ولاحظت ان وجهه منطبع عليه فرح سماوي، كانه ملاك اللي قدامي مش ابونا السرافيم اللي بشوفه كتير. وبدال انه بيكلم حد تاني بلغه بلطف وبيسمع كلام واحد بيكلمه، بيسمع بشوق، لكن الله وحده يعلم حقيقه ذلك. انا بوقف وبرغم استحقاقي انا باشهد اني شفت القديس السرافيم في هذه الحاله، وفي ذاك الوقت انا كنت ناسي نفسي ومش حاسس بجسدي، واجتاحت نفسي نشوه لا يعبر عنها. وكل ما اتذكر الموقف ده يعود الي الاحساس بالفرح والعزاء الداخلي، واحس بالعذوبه الفائقه. وبعد شويه قطع القديس سرافيم الصمت بتاعه واتنهج، اتنهج بعمق وفرح وعزاء، وقال لي: اه لو تعرف الفرح والعذوبة اللي تنتظر النفس المستحقة للسماع. وقال لي: يجب ان نتحمل في هذه الدنيا كل تجربة وكل اضطهاد وكل فقر وكل نميمة وكل مصيبة بكل قوتنا نتحمل لكي لا نحرم من الفرح السماوي حيث لا حزن ولا وجع ولا ألم ولا مرض. أي لسان يستطيع أن يصف هذه العظمة السماوية وجمال وطن الأبرار بعد أن عجز بولس الرسول نفسه عن التعبير عنها؟ عرفنا أنه كان القديس رفيق بين الكوخ بتاعه في الغابة وبين الدير حوالي 6 كيلو أو 4 أميال، فلما تقدم به السن بقى المشوار صعب عليه يمشي 6 كيلو ياخدهم في دفعة واحدة. فبيقول اتعود ان هو في نص المسافة تقريبا كان في مكان نبع مية بس نضب وجف يعني، فكان اتعود ان هو يروح يقعد فيه شوية يرتاح قليلا وبعدين يكمل مسيرته الى الدير. فبيقول في المكان ده هو كان فيه روضة فيها عشب ينمو على الأمطار، فهو عجبته الروضة دي فقال صديقه الحبيب ده هو متوفيلوس اشتري الروضة دي لراهبات دير كتير، وتعود كل ما هو رايح الدير يتوقف في الايه في النقطة دي اللي فيها الروضة. فمرة هو جنب النبع نبل يعني هو مكان نبل لأنه نضب يعني، وهو هناك ظهرت له الست العذراء بتشاور ناحية الايه النبل القديم ده. فبقول أنا شفت الست العذراء في الاسترافين يعني بتشاور، وهو بتشاور لقيت المية بغزارة نبعت من جديد كان. فراح عمل لنفسه كوخ جنب الحتة دي وبنى خزان، ابتدت بقى العين تطلع مية على طول، بنى خزان عشان يحتفظ بيه بالمية. وكان النبع ده له قوة إجراء المعجزات وأشياء كتير حصلت منه. وفي مرة تاني الراهبات برضو شافوه في نفس المكان، إن الراهبات جابوا كيفه، ودي عادة رهبانية يعني الرهبان عشان بيتحبس كتير يعني أو الدير ضيق عليهم فيحبوا يطلعوا في الخلاء، وبالذات وقت الغروب أو قبيل الغروب يصلوا صلاة الغروب هم وبيتمشوا، وطبعا الصلاة محفوظة. فالراهبات كانوا مرة في روضة العشب دي وبيقصوا الحشيش بتاعها، بيقولوا شفنا أبونا السرافيم وقال لنا اسبقوني، فمشوا قدامه. ولما مشوا الراهبات امامه بيقولوا بحب الاستطلاع بصينا ورانا تاني على بون الترافيم، لقيناه مرتفع عن الارض قدميه على الارض حوالي 2 قدم حوالي 60 سم في حال التجلي يعني، وبيتحرك يمشي وهو مرتفع عن الارض حوالي 60 سم. طبعا دي البعض يستغربوها، لكن اللي بيعرف ان دي من خصائص السياح زي أقرب سائح يمكن بعضكم سمع عنه اللي هو أبونا عبد المسيح المناهري المقاري، كان يبقى في القاهرة ويبص يلاقوه بقى في وادي حتة اسمها البقرية جنب الريست هاوس على طول يشوفوا حاجة صودا طايرة. أما عن الصليب في حياة القديس سيرافيم سارافيتسكي، الصليب بياخد صورتين، صورة إرادية وصورة لا إرادية. الصليب الإرادي إن الواحد يصوم، إنه يسهر، إنه يتنسك، إنه يحرم نفسه من أي حاجة يعني فيها راحة أو تعزية أو كده، الصليب الإرادي يعني اللي هو الإنسان بيضع على نفسه. أما الصليب اللا إرادي وده أصعب اللي يجي من الكاره. ليه؟ الصليب الإرادي كل واحد بيعمله لنفسه زي ما اكون انا نجار وبعمل لنفسي صليب، بعمله على مقاسي وبمزاجي وبالمواصفات اللي انا تناسبني. لكن الصليب اللا ارادي اللي جاي من بره ده بيبقى اصعب. فالصليب اللي في حياه القديس سيرافيم، الصليب اللي من الخارج، ما هو طبعا لازم النعمه والمواهب الكتير يكون وراها ايه؟ وراها صليب ومعاناه. انه رئيس الدير مثلا صار عليه كذا مرة، وحكينا مرة لما اجبروا ان يترك الغابة ويرجع الدير. كذلك تعرض لانتقادات متعددة من الرهبان، حتى علاقته بدير تيفو للراهبات غلبت عليه وشايات عند السلطات المدنية، كانوا يقولوا ده بيخبي الفتيات في الدير عشان يهربوا من الخدمة العامة. كان في ذاك الوقت زي اليومين دول برضو البنات في خدمة عامة يظهر أخذناه من روسيا الحكاية دي يا جماعة. وحتى برضو اتهموه انه بياخذ الخشب بتاع النقرين، يعني الخشب اللي بدير طروف يديه لدير دفيفه بتاع الرهبات، والمؤن برضو ايه يهربها من دير طروف لدفيفه. فما هو من دير لدير يعني من الرهبات لروح، يعني حتى لو ده صح ما هو من الرهبان لرهبات من الحكاية بيت. المهم يعني تعرض لبشايات كتير وألام، كل دي ما كانتش تهمه وكان يحتملها. أصعب حاجة أحزنت قلبه إنه البعض حاول إن يثير الراهبات اللي هم بناته الروحيات ضده مباشرة، يعني يشككوا مثلا الراهبات فيه أو يحطوا شهاد، أو يعني الشيطان يعرف يتفنن. من ضمن الألام اللي تعرض لها كان في واحد راهب شاب في دير طروف اسمه إيفان تخونوفيتش. إيفان ده كان الكنيسي بتاع الدير، كنيسي يعني كل الكنيسة تحت الدير بيبقى فيه راهب مسؤول عن الكنيسة، وهو اللي يبتدي الصلوات، هو اللي يبتدي المدرسات وكده، يسموه الكنيسي. إيفان ده كان الكنيسي وراح تسلل للأب سرافيم كأنه يعني عاوز ابن روحي لابونا سرافيم، لكن هو كان قصده بغواية الشيطان ان ابونا سرافيم كبر في السن وهو عاوز يبقى رئيس على دير ديفيفو بدال ابونا سرافيم، واتخذ بقى اسلوب غير روحي عشان يحقق المطامع بتاعه. وفي يوم ابونا سرافيم قاعد جنب النبع اللي هتسلكوا عنه، والميه طالع من النبع في جدوى صغير، وبص ابونا سرافيم فجأة لقى النبع اللي معاه مية صافية ورايحة حلوة اتعقد، فهو ترجمها ترجمة روحية فورية، راح بص لقى إيفان تخونوفيتش ايه معاه، قال لرهبة كانت جنبه قال لها اهو هو ده اللي هيعقر الدير من بعدي ويتعب الراهبات ويقلقها. وبعديها وصى متوفيلو قال له تاخد بالك من الدير بعد، تاخد بالك من الراهبات وما تديش فرصة ايه لحد ان يتعبهم ولا يضطهدهم ولا يعاكسهم ولا كده. وفعلا نيكولاوس موتوفيلو ظل يعتني بدير ديفيفو لمدة 10 سنوات بعد نياحة الاب سيرافيم. اما عن الايام الاخيرة للقديس سيرافيم، ففي اواخر عام 1832 كان يقول للزوار بتوعه انا هترككم حالا، ويقول انه كان وجهه يضيء باستمرار في الايام الاخيرة، ويقول لهم يا للفرح والبهجة اللي تنتظر الناس وقت ما يرسل الله الملاك ليأخذ. الحد الاخير في عام 1832 راح كنيسة الدير، والرهبان بيقولوا عمل حاجة مش معتاد يعملها، انه عدى على جميع الإيقونات اللي في الكنيسة وقبلها وتناول، وبعد ما تناول واستودعهم وسلم عليهم وبتسمح. كان في راهب وقضى بقى الليلة دي في الدير، قليته اللي جوه الدير، راهب جنبه اسمه بولس مجاور له في القلاية. في فجر يوم 2 يناير 1833 بولكوت سامع ابونا سرافيم بيسبح تسابيح الايام في الصلمودية، وفجأة لقيت الصوت انقطع، طلعت من قلايتي بأصغي لقلاية ابونا سرافيم، قول هو راح فين، هو متعود يخرج، شميت ريح الدخان انا عارف ان هو دايما كنت الست العدد اللي فقليته دايما ليل نهار بيولع شمع قدامي ومسمى الايقونة دي فرح الافراح, فقلت يمكن هو زي المعتاد سايب الشموع قدام الايقونة وخرج راح الغابة او شيء من هذا القبيل يعني. لكن ريحة الدخان غير عادية, مش دخان شموع. فراح لكام راهب اخر وحكى لهم, قال لهم انا في دخان من طالع من اللي تبونا سرافيل. باليوم اللي قبله استرعى ذاكرة الرهبان شيء ان هو بعد ما سلم عليهم مسك شمعة وراح مولعها وقال لواحد من الرهبان قال انفخ فيه, فراح الرهبان نفخ في الشمعة فطاح. ومن بعد كده قال لهم ابونا سرافيل هكذا ستنتهي حياتي سريعا مثل هذه الشمعة. فالراهب اللي نفخ فيها حزن ودام نفسه ان هو ايه ان هو الأطفال يعني, فقال له ما تحزن, تحزن ليه ده انت تفرح, احنا نفرح مش نحزن. فتذكر الرهبان لما هو في اليوم السابق قال لهم على حكاية الشمعة دي, فراح قال له خلاص يبقى نفتح الباب في القوة. كسروا الباب وفتحوا الباب لقوا فعلا يكون الفرح الأفراح أم النور قدامها فعلا في الموم ودعا, وأبونا سرافيم راكع على الأرض ضامن إيديه على هيئة صغير على صدره وكتاب مؤدس قدامه, النار ابتدت تاخد في الورق بتاع الحواسي بتاع الورق لكن ما أزدش حاجة من الكتاب. فتذكروا فعلا ان ابونا سرافيم قال لهم حياتي هتنتهي بنار, قالوا ده هي دي النار فعلا اللي تنبأ عنها وقال وقت خروجي من الجسد هيكون مصحوب بنار. برضو لما شافوه راكع افتكر انه بيصلي او نعس اثناء الصلاه من الضعف البشري مش شايفوه, وخصوصا انهم لما مسكوا ايده لقوا لا زالت ايده دافي طري, لكنهم بعد قليل تحققوا انه نفسه طارق للمظال الابدي. طبعا استودعوه بالدموع واخدوه وصلوا عليه في الكاتدرائيه, وكان يوم الصلاة عليه يوم مشهود لان كل روسيا تقريبا جه منها ناس يحضروا وياخدوا بركة انهم ينظروا النظرة الاخيرة على بثمانه لما حطوه في تابوت وكده. واتذكر انه حتى الرهبات برضو لما قال لهم ان هو هيرحل عنهم قال لهم وما تزعلوش وما تتضايقوش, اللي منكم اي واحدة عندها مشكلة او عايزة تتكلم معايا زي ما كانت بتتكلم معايا تيجي عندي قبري وتكلم. شوفوا الإيمان اللي ذكرنا انه ليس الله إله أموات بل إله أحياء, لأن الجميع عنده أحياء. نياحته تمت في 2 يناير 1833, انطلقت النفس اللي من قوتها لم يعطلها الجسد قط رغم ضعفه عن انها تعيش حياة نارية زي ما في البداية عرفنا بنعمة ربنا انه سرافيم جمع سراف ومعناها بالعبري الملتهب بالنار, زي المزمور ما يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار, فكانت نفسه نارية ولم يشفق على الجسد ولم يعطل ضعف الجسد عن الالتصاق الكامل الدائم بالله. بعد نياحته بحوالي 70 نياحته 2 يناير 1833 في 19 يوليو 1903 أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بضغط للإمبراطور في ذاك الوقت, أعلنت قداسة الأب سرافيم ومبقاش اسمه الأب سرافيم بقى اسمه القديس
سيراتيم صاروخيفسكي او القديس سيراتيم الذي من صاروخ. بركة هذا القديس العظيم والصلوات تكون معانا ولربنا المجد دائما.